أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
نحن في الله التقينا، حبنا في الله زاد، قد أبينا كل ذل، كلنا أسد شداد.
واهتفوا إخواني هيا، ديننا دين الرشاد.
واهتفوا إخواني هيا،
ديننا دين الرشاد. في الله التقينا، حبنا في الله زاد، قد أبينا كل ذل، كلنا أسد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هذه ليلة مباركة إن شاء الله. أسأل الله جل جلاله أن يجعل اجتماعنا هذا بركة علينا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا اجتماع مجلس شورى العلماء، يجتمع الليلة على الهواء مباشرة في قناة الرحمة. واجتماع العلماء والمشايخ وأهل الدين بركة، إنهم يرون مصلحة الأمة. إخوتي، نحن في مرحلة حرجة من حياة الأمة، فبعد أكثر من سنة ونحن ننتظر أن تهدأ الأمور، وأن يعيش الناس في أمان، وأن يحصل للأمة نوع رخاء، وأن يتواكب الناس ويتواطؤون على أن الذي رفع الغمة وأزاح الظالم هو الله، فيتوجهون إلى الله جل جلاله لكي يتم عليهم النعمة ويبسط عليهم البركة. ولكن انظر وتأمل إلى حال الأمة اليوم، تجد عجبا من هذا الانفلات. هم قالوا الانفلات الأمني، وأنا أراه انفلاتا في جميع الجوانب على جميع المستويات. لذا أيها الإخوة، كان هذا الاجتماع بمعنى المخرج. السادة العلماء، المشايخ الفضلاء، فضيلة الدكتور عبد الله شاكر رئيس المجلس، أهلا بحضرتك. الدكتور جمال المراكبي، أهلا بحضرتك.
أهلا بحضرتك الشيخ.
شيخنا الشيخ مصطفى العدوي، أهلا وسهلا أبو عبد الله.
أهلا بك أبو علاء، بارك الله فيك.
وأبو بكر، والشيخ أبو بكر الحنبلي، فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا.
حياك الله وإياك.
والشيخ جمال عبد الرحمن، مرحبا بحضرتك، مقرر المجلس.
بارك الله فيك.
وفضيلة الشيخ وحيد بالي، أهلا وسهلا.
أهلا يا شيخ.
شرفنا بحضرتك. وسعادة الدكتور فضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
هذا المكان مخصص للشيخ محمد حسان. هات يا دكتور، كرسي فاضي. هذا المكان مخصص للشيخ محمد حسان يأتيكم الآن بإذن الله تعالى، هو في الطريق إلينا. إخوتي وأحبتي في الله، السادة العلماء، هذا الخوف الذي يحيط بالأمة في هذه الأيام، هل في الدين عندكم لهذا الأمر علاج؟ إخوتي ومشايخنا العلماء، أساتذتنا الأفاضل، هذا القهر الحاصل في بعض الجوانب وفي بعض المناطق من البلطجة والأذى، هل عندكم فيه من الدين علاجا وجوابا لهذا الحاصل؟ هذه التعديات والاستهزاء بالدين والشريعة الحاصل في هذه الأيام، هل عندكم فيه قرار تستطيعون أن تدلوا به الأمة كيف نستطيع حماية هذا الدين؟ أيها المشايخ والعلماء، الأمة تنظر إليكم الليلة، كانت الأمة تفرح لاجتماع شيخين، فتقر عيونهم باجتماعكم اليوم. ونود أن نتساءل أولا وفي البداية السؤال، ما المخرج يا فضيلة الدكتور عبد الله؟
جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين
عليه الصلاة
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي الحقيقة كما أفادنا أخونا الحبيب أبو علاء الشيخ محمد يعقوب عن سعادته باجتماع هذه الثلة المباركة، وأن نجلس جميعا لنناقش مسائل مهمة تتعلق بالأمة، هذا أمر لا شك يسعد به كل مؤمن. وأنا شخصيا سعيد بحضوري ولقائي واجتماعي مع أهل الفضل والخير والعلم، ويعني الحقيقة سعادتي تزداد بحضور أبي علاء في هذا المجلس، لأنه لأول مرة ولا بد أن أنوه بهذا يحضر مجلسنا في قناة الرحمة، فمرحبا بك.
الله يجزاك الله
خير. جزاك الله خير.
أنا سعيد وتشرفت بأن أجالس هؤلاء الأكابر وأنا خادمهم.
جزاك الله خير. الله عليك. الحقيقة بالأمس يعني كنت برفقة أخي فضيلة الشيخ أبي بكر الحنبلي، وكنا نتحدث حديثا حول ذلك وأشرنا إليه. ديننا بحمد الله عز وجل فيه المخرج.
فيه المخرج.
ديننا فيه المخرج. الحقيقة لو نظرنا.
هل أستطيع أن أقول لا مخرج إلا هذا؟
نعم.
لا مخرج. سنة.
لا مخرج إلا بالعودة إلى الله عز وجل.
نعم.
وإلى الدين الذي جاءنا من عند الله تبارك وتعالى.
الله أكبر.
إن القواعد الشرعية المقررة في الشريعة الإسلامية والتي اشتمل عليها القرآن الكريم والسنة النبوية، والله فيها الداء، فيها الدواء، فيها المخرج، فيها النجاة، فيها الفلاح، فيها السعادة، ولكن فقط نحتاج إلى رجوع صادق إلى الله عز وجل، وإلى هذين المصدرين الجليلين الكريمين، وإلى القيام الفعلي بالتوجه إلى الله تبارك وتعالى بصدق وإخلاص.
نعم.
وقلت حتى بالأمس، والله لا ملجأ ولا منجى من الله
إلا
إليه سبحانه وتعالى. نعم. جل في علاه، فلا بد من العودة.
يعني سيدنا لو حد سألك كده مباشرة، يعني البلطجة دلوقتي والخوف اللي الناس عايشيه فيه والتفلت الأمني، ده علاجه القرآن؟
القرآن والسنة، الرجوع إلى الله عز وجل.
القرآن.
نعم، الالتزام بشرع رب العالمين، والقرآن هو الدستور.
قال سبحانه قل من يكلأكم بالليل والنهار
من الرحمن
وهم عند
الله تعالى جل في علاه.
جزاكم الله خير سيد.
الله يكرمك.
الله يكرمك. طيب سيدنا، إذا قلنا أن العلاج يرتكز على عناصر كثيرة منها واحد القرآن، السؤال كيف يكون القرآن مخرجا للأمة؟
القرآن الكريم كلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، هذا الكلام تطيب به النفوس.
نعم.
عندما سبحان الله يقرأ العبد كلام الله عز وجل ويتدبره ويتأمله يجد علاجا نافعا لأدواء القلب وأمراضه. ثم بعد عندما يتلو هذا الكتاب ويقوم بالتطبيق العملي الفعلي لكتاب الله عز وجل يجد توفيقا. نعم. ونجاحا وانفراجا لكل أزمة يمكن أن تقع. ولا نتكلم يعني كلاما بعيدا عن الواقع.
أيوة.
نحن ننظر إلى أمة الإسلام التي بدأت ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وصحبه وسلم.
النبي عليه الصلاة والسلام بدأ وحده يدعو إلى الله عز وجل، إلى توحيد الله، إلى الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، إلى إفراد الله عز وجل بجميع ما يليق بجلاله وكماله، ونزلت التشريعات من خلال آيات القرآن الكريم، ماذا كان حال هذه الأمة عند البعثة، ثم ماذا كان حالها قبل أن يمضي نصف قرن على بعثة النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله،
لقد سادت الدنيا بأسرها.
الله أكبر.
في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كانت كنوز كسرى وقيصر توزعان في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
كل هذا بكلام الله عز وجل الذي أخرج الله به هذه الأمة من الظلمات إلى النور.
نعم.
كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى ذلك في كتابه.
نعم.
كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم
إلى
صراط العزيز الحميد.
نعم.
فالناس إذا كانوا يعيشون في ظلام وفي عماية وفي جهالة وعدم أمن وبلطجة كما تفضلت غير ذلك، وإن كنت أنا أسميها محادة لله ورسوله، ما يحدث الآن محادة لله ورسوله
لا إله إلا
سبحانه وتعالى جل في علاه، لا مخرج من كل ذلك إلا بالعودة إلى كتاب الله عز وجل.
جزاك الله خير سيدنا ربني. شفنا دكتور جمال. طيب إذا أردنا أن نقول كيف بصفة أخص كيف يكون القرآن مخرجا لهذه الأمة بصفة أخص، يعني على الفرد المسلم، على المسلم كل واحد، إزاي يبقى القرآن مخرج للأمة بالفرد ده؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أنا في البداية أبا العلاء تأذن لي أحب أن أفرق بين حالين.
نعم.
الحال الأول، القرآن يصنع أمة.
نعم.
القرآن تنزل على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
احنا هنبدأ بالفرد وبعدين الأمة
على مدى، لا أنا بس عايز أفرق بين الحالين حتى نبدأ في كيف يكون العلاج.
نعم.
القرآن تنزل على مدى 23 سنة.
30. نعم.
23 سنة صنعت أمة وربيت بالآيات والأحكام على حسب ترتيب النزول.
نعم.
فكانت أمة ربيت على عين الله عز وجل.
نعم.
فحق لهذه الأمة أن تسود.
أكيد.
وأن تملك الدنيا بأسرها. نحن الآن في زمن أستطيع أن أقول عنه زمن الفتن.
أيوة.
كلما يعني بعد الزمان كلما ابتعد الناس عن مصدر الوحي.
لا، ونحن في هذه الأيام أيام فتنة خصيصة.
فتن خاصة. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في الحديث الصحيح والقرآن حجة لك أو علي.
أو علي.
وقال كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو فموبقها. يبقى إذن الحالة التي نريد أن نوصفها الآن ليست هي الحالة الأولى التي ربيت فيها الأمة على القرآن فسادت بالقرآن، لكنها هي الحالة الثانية التي العلاج فيها أن تعود الأمة لمنهج القرآن، لأن الأمة في الجملة في الغالب أعطت القرآن ظهره، فهو كأنه يسوق، ومن أعطى القرآن ظهره كما نعلم ساقه إلى النار والعياذ بالله.
نعم.
يعني من أخذ بالقرآن وعمل بالقرآن قاده القرآن إلى الجنة.
نعم.
جنة في الدنيا في الأمن، جنة في الدنيا في الرخاء، وجنة في الآخرة التي يطمح إليها كل مؤمن.
إزاي يوفر القرآن الأمان للشخص؟
الأمان ابتداء. والأمان ليس مجرد أن يستشعر الإنسان أنه لا يعتدى عليه.
نعم.
لأن المسلمين الأوائل تعرضوا لكثير من صنوف الاعتداء، لكنه حققوا الأمن الحقيقي، الأمن الذي يبدأ بالقلب، يبدأ بالعلاقة بالرب عز وجل. يعني حينما تنظر لأصحاب الأخدود تعرضوا لما نسميه الآن فقد الأمن، فقد الحياة.
نعم.
لكن في الحقيقة كان عندهم من الأمن والطمأنينة والسكينة ما جعلهم الله سبحانه وتعالى مضربا
نتيجة
المثل، نتيجة للإيمان.
للإيمان،
لأن الإيمان نحن نعلم أن الإيمان يزيد
وينقص,
وينقص. نعم. الإيمان يعني
هل الأمان يزيد بزيادة الإيمان؟
الإيمان العلاقة بالله عز وجل، إحساس المرء منا أنه مكفول، الآية التي ذكرتنا بها.
نعم.
إحساس المرء أنه مكفول بكفالة الله، مرعي
برعاية الله. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمة.
الله يكلأنا ويرعانا ويرزقنا ويعطينا ويمنحنا. هذا الإحساس يربط الإنسان الذي استشعر هذا المعنى بالله فلا يخاف أحدا ولا يخشى شيئا، حتى قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك، ولو أن الأمة اجتمعوا على أن يضروك. القرآن بيسجل هذا المعنى، ما يفتح الله للناس من رحمة
فلا
ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده.
احنا في قصة حضرتك، بس بأشير إلى قصة قابيل وهابيل.
نعم.
شوف هابيل وهو يقول لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك.
احترم المنهج.
إني أخاف الله. فحين يبث القرآن الخوف من الله في قلوب الأفراد فإنه يحصل أمان كل شخص على الأخر.
هذا الكلام العام. هذا الإطار العام. أما الإطار الآخر وهو الإطار الخاص هذا إطار عام لكل للدعوة. ولهذا نجد في سورة العصر أن منهج الذين آمنوا أنهم آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا
بالحق
وتواصوا بالصبر. يبقى هذا هو التواصي بالحق والتواصي بالصبر. لكن يبقى المنهج الآخر الذي نحتاج إليه بشدة
اللي هو
وهو منهج أن هناك من الناس من أداروا ظهرهم للقرآن ولا يزجرهم إلا صوت السلطان. وهؤلاء ينطبق عليهم قول القائل إن الله لا يزعم.
ما احنا بنقول بقى إن إن القرآن بيخوفه من ربنا. وإذا خاف من ربنا مش هيأذي حد يحصل بهذا
الأمر الأمان. الثاني أن القرآن أعطانا أحكاما شرعية. أحكاما شرعية حدودا ربانية تزجر من لا ينزجر إلا بالخوف من البشر أو من لا ينزجر إلا بالخوف من العقوبة الدنيوية. ولهذا نقول إن الحدود الشرعية في ديننا زواجر
وجوابر. شيخنا الشيخ مصطفى أبو عبد الله الله يرضى عنك سيدنا حدثنا عن أثر القرآن كيف يغير الإنسان كما غير القرآن الصحابة. نزل القرآن وهؤلاء الصحابة سبحان الله العظيم كانوا مشركين يعبدون الأصنام فغيرهم الله إلى أشخاص أخر حين تلقوا القرآن.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وأسأل الله أن يسددك هذا علاء وأن يحفظك. عيدناك كريم الأخلاق.
الله يكرمك سيدنا أنت الله. سيدنا
استغفر الله استغفر الله. الله يبارك فيكم وفي جمعكم المبارك. أود أن ألفت النظر إلى شيء بداية وهو أن ديننا والحمد لله يؤمن لنا دنيانا وآخرتنا. فقد نبتلى في دنيانا بالخوف قد يحصل والله سبحانه وتعالى يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وابتلي الصحابة كذلك بالخوف وبالجوع في حصار في شعب أبي طالب. وقال تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض
تخافون
أن يتخطفكم الناس. فأحب أن ألفت نظر إخواني إلى أمر وهو أننا بصدد تأمين آخرتنا قبل تأمين دنيانا بل قد نفقد الأمن في دنيانا مقابل الحفاظ على
دينينا.
أمننا في آخرتنا. ولذلك فإن الله سبحانه أنزل ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. نزلت في أقوام أتوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحدهم إذا ولدت امرأته ولدا ذكرا أو أنتجت إبله قال هذا دين حسن. إن ولدت امرأته أنثى أو كانت عقيما ولم ترزق إبله يقول هذا دين سوء. فديننا ليس فقط مبنيا على الأمن والخوف. نعم الحمد لله وسائل وطريق الأمن موجودة في كتاب الله كما تفضل إخواني الأفاضل بارك الله فيهم ولكن نسعى أيضا لتأمين آخرتنا. أما الإجابة على سؤال أخي شيخ أبي علاء حفظه الله تعالى فنعم القرآن يغير الأشخاص تغييرا كاملا بداية ما ذكره أبو علاء أن قوما كانوا يعبدون الأصنام ويقف أحدهم أمام الصنم يسأله كشف الضر أو جلب النفع بعد هذا يتوجه إلى الله رافعا يديه إلى الله فيغير من أقوامنا الذين يقفون حول البدوي الوثن يسألونه أن ينجح الولد أو المرأة الحامل يسأل الله وضعها يتجهون إلى الله سبحانه الذي يكشف الضر ويجيب المضطر. كذلك مد الأيدي النص إذا ذكرته بالله سبحانه قد ينكف وإذا ذكرته بالرئيس قد يهرب من الرئيس ويسلك مسالك تخفى على الرئيس. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها كان من أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم التذكير بالجنة وبالنار ولو نزل عليهم أول ما نزل لا تسرقوا لقالوا والله لن ندع السرقة أبدا لا تزنوا لقالوا والله لن ندع الزنا أبدا. لكن بينت الجنة أنها للمتقين والنار أنها للعصاة فالكل بدأ يرقى بدأ يرهب ويخاف وبدأ يطمع ويطمح. ففي كل شيء في أخلاقي إذا قرأت قل المؤمن يغض من أبصارهم إن كف بصري عن النظر المحرمات. إذا قرأت المرأة المؤمنة قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن لم تخرج بهذا المنظر المزري المغزي الذي نراه في شوارع مصر. نسأل الله أن يطهر البلاد منه. كذلك إذا قرأنا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة تركنا الربا واستقمنا على أمر الله سبحانه فكنا كما يقول القائل كالقرآن الذي يمشي على الأرض سامعا مطيعا سامعين مطيعين لأمر الله سبحانه وتعالى في كل جوانب الحياة. بارك الله فيك.
جزاك الله خير أبو عبد الله رضي الله عنك وبارك فيك. إخوتي كما أشار شيخنا أبو عبد الله شيخ مصطفى العدوي إلى أن الناس فارقوا القرآن. الدكتور جمال ألح بهذه الكلمة أكثر من مرة في أن الناس أعطوا في زماني ظهرهم إلى القرآن. أين القرآن في حياة الأمة؟ تعالوا اتفرجوا معي على هذا التقرير السريع ما قلش نسيرته هذا التقرير السريع في عن حال الأمة مع القرآن. صورنا في الشارع سألنا الناس أخبار القرآن عندكم إيه اسمعوه معنا ثم نعود ويدخلوا مع هذا التقرير فضيلة الشيخ محمد حسان فليتفضل مشكورا وجزاكم الله خيرا.
انت حافظ قد ايه قرآن؟
لا انا مش يعني حافظ صورتين ثلاثة كده على قد.
طب انت ايه اللي منعك انك تحفظ؟
ما بعرفش اقرأ وقتي.
طيب ما تسمع ايه اللي منعك تسمع؟
لا بسمع كتير وبسمع غلط كتير.
تسمع قرآن تسمع. طيب انا هسألك سؤال حافظت قرآن بكده؟
يعني حافظ كم سورة؟
حافظ ايه وايه؟
انا حافظ جزء من ياسين وحافظ سبح اسم ربك الاعلى ماشي وحافظ كم سورة صغيرين كده.
نفسك تكمل؟
نفسي اكمل
بجد والله.
والله
ايه المنع؟
هو الحياه اللي انا عايش فيها مش عارف اعمل منها حاجه.
اكثر ايات انت محافظ عليها ما بتسيبهاش ابدا ايه؟
يعني اول حاجه طبعا سوره الفاتحه قل هو الله احد قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق.
ربنا يكرمك بتصلي بيها في الصلاه؟
لا انا بصراحه ما بقى لي فتره ما بصليش. انا
الحمد لله رب العالمين.
حافظ قد ايه؟
والله يعني انا منوع يعني من قصر السور ومن سوره البقره يعني شويه كده.
ناوي تكمل
ان شاء الله.
بالنسبه للقران يعني للاسف الشديد ان هنا اللي حافظ كل الله احد او حافظ كم ايه بيفتخر بذلك. يعني انا محرج وانا بتكلم ان انا بقول لك ان انا حافظ 16 جزء من القران وده طبعا شيء طبعا انا يخجلني انا لان انا اقول ان انا حافظ 16 جزء.
حافظ قران؟
حافظ قران بسيط يعني كنت مدرس قران عندنا في القريه وبعدين دخلت الجيش فما كملتش فيها.
وصلت لحد جزء كام؟
كنت لسه في بدايه سوره البقره يعني خدت فيها بتاع شهرين كده.
وصلت لحد فين؟
خدت يعني خدت جزء في البقره وخدت جزء خدت جزء عامه.
حافظ قد ايه من القران؟
حافظ كتير.
انت حافظ يا احمد؟
انا حافظ بس مش كتير.
حافظ سوره ابراهيم.
طيب وانت حافظ قد ايه؟
انا حافظ بس مش كتير يعني.
بتصلي احمد؟
بجد
وانت كمان بتصلي يعني؟ طيب نفسك تحفظ القران؟ طب ايه اللي منع؟
والله انا بحفظ كل ما ده على قد ما بقدر. انا
بحفظ بتحفظه امتى؟
انا كل ما بنزل اصلي الجامع بحفظ.
طب انت بتحفظ اكتر في الاجازه ولا في المدرسه؟
لا انا بالنسبه لي انا في الاجازه.
طيب وبعدين تحفظ في الاجازه وبعدين تنسى في المدرسه؟
ده اللي بيحصل دايما معايا.
طيب حافظ قران؟
الحمد لله.
حافظ قد ايه؟
يعني صور بسيطه مش كبيره.
بتقراها ايه اللي انت بتقراه كل يوم؟
اللي انا بقراه كل يوم في مثلا زي مثلا صور اللي هي جزء عام يعني.
انت ايه رايك في حفظ القران؟
حفظ القران ده طبعا واجب على كل مسلم لازم كلنا نحفظ القران بس الكلام ده مش متوفر وان الشاب برضو مش بيشوف الكلام ده في القنوات. الشاب بيشوف قنوات الرقص والاغاني والمسلسلات والافلام. هيحفظ القران ازاي؟
الاول حفظ القران
انا كنت حافظ والله
كله
والله العظيم كنت حافظ القران بس مع انت زي ما قال الاخ مع الحياه بقت تجري على الجنيه عايز الجنيه بس عشان العيال تاكل.
طب انت مش ندمان على لسانك القران؟
طبعا ندمان طبعا.
وانت اقتراحاتك ايه عشان القران ينتشر بين الناس والناس تحفظه؟
يرجع الكتاب تاني في الجوامع وفي في ترجع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخوتي وأحبتي في الله. صراحة يعني كنت أحب ولعلي أعد في مرحلة قادمة تقريرا أوسع وأشمل من هذا بسؤال محدد لكثير من الناس. انت ليه مش حافظ قرآن؟ انت ايه القرآن في حياتك؟ وكان هذا عنوان برنامج قد سابق، القرآن في حياتي. ما هو القرآن في حياة المسلمين اليوم؟ الله جل جلاله يقول لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم، يعني به ذكركم. فحين يضيع المسلمون القرآن يضيعون ذكرهم وأثرهم ووجودهم في هذه الحياة. فضل الشيخ أبو بكر الحنبلي، بعدما رأيت أن كثيرا من المسلمين لا يحفظون شيئا من القرآن إلا ما تقوم به صلاتهم في أضيق الحدود. نعم نحن أحيانا نعيش مجتمع الإخوة، مجتمع الملتزمين، مجتمع طلبة العلم، ونلاقي بقى الإجازات لكن في وسط عامة الناس نفتقد هذا. فما المطلوب تحديدا من الفرد المسلم في قضية القرآن؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أولا أشكر الله جل وعلا أن شرفني بالاجتماع بحضراتكم الأكارم، وأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يطيل أعماركم جميعا على طاعتك، وأن يزيد المسلمين بكم نفعا. وثانيا لا يخفى أحد أن القرآن كلام الله، فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، وهو الفصل وليس بالهزل. من تركه من جبال قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هو الذكر الحكيم والصراط المستقيم والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه. لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم، ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم، ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. وربنا جل وعلا قال في كتابه ورتل القرآن ترتيلا، والله سبحانه وتعالى قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في مسلم من حديث أبي أمامة أنه قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي مسلم من حديث النواس رضي الله عنه يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. وفي البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي مسلم من حديث عمر إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وعند أبي داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو يعني يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقد ورد من كلام ابن مسعود فيما رواه الدارمي أن الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، وهذا من كلام أحد علماء الصحابة الكرام ألا هو عبد الله بن مسعود الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد. فتخيل أن صورة وهي صورة الفاتحة أعظم صورة في كتاب الله بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري حديث أبي سعيد رفع المعلم. هذه الصورة 7 آيات 25 كلمة 113 حرف، إذا قرأتها مرة واحدة لك 1130 حسنة. فهل فكرت مرة أن تأتي بزوجتك وتقول لها أنا سأقرأ عليك أم الكتاب أم القرآن، فتسمع هي تأخذ أنت 1130 وهي تأخذ 1130، ثم تسمع منها سورة الفاتحة لتطمئن على ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها. فلأنك لو قلت لزوجتك سمعيني سورة الفاتحة تقول لك معي لصنص أداب، أنا بكنس تجارة، أنا أصول دين، أسمع عليك الفاتحة؟ لسه أسمعها وأنا عندي 30 سنة؟ فأنت تبدأ بقراءة الفاتحة عليها من باب التعبد، ثم تطلب منها أن تسمع منها الفاتحة، وإذا بك تسمع طامات وهي زوجتك منذ 10 أعوام أو أكثر أو أقل، وربما يكون الإنسان منا داعية وعنده وزوجته عنده خلل في هذا لعدم اهتمامه بأهل بيته في هذا الأمر المهم. فأنا أنصح نفسي وأنصح أمة الإسلام أن يقبلوا على القرآن الكريم حفظا وفهما وتلاوة وتفسيرا وتدبرا وعملا وتبليغا وصبرا في هذا التبليغ واستشفاء وتحاكما. وأختم كلامي بقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا نداء للحاكم والمحكوم، والله أسأل أن يردنا والأمة إلى الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة في المعتقد والقول والعمل والمنهج والسلوك والواقع الحي.
جزاك الله خير، بارك الله فيكم. جزاك الله خير أبو سيدنا شيخنا أبو أحمد فضيلة الشيخ محمد حسن، مرحبا بك.
الله يبارك فيك. أه.
نورت.
نور الله قلبك.
الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك.
كان المدخل في هذا الموضوع ما المخرج؟ كان المدخل ما المخرج؟
نعم.
ما المخرج لهذه الأمة من هذه المعمعة والتيه الذي دخلت فيه منذ فترة طويلة؟ ثم ذكرنا أن المخرج هو القرآن.
نعم.
سألنا سؤالا واضحا ومحددا وصريحا، القرآن فيه مخرج لهذه الأمة كلها من كل مشاكلها؟ نعم. قولا واحدا.
نعم.
فسؤالنا للشيخ محمد، كيف يكون هذا القرآن قائدا لنهضة الأمة؟
ما شاء الله. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حي الله مجلسكم المبارك، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا.
آمين.
وأسأل الله الذي جمعنا في هذا المجلس الكريم على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته.
آمين.
إنه ولي ذلك والقدر عليه.
آمين.
وما أروع وأجل وأشرف وأكرم هذا الموضوع الذي طرحتموه في هذه الليلة المباركة، فإن الأمة الآن تهذي كالسكران ولا مخرج لها من هذا التيه ومن هذا التخبط إلا بالعودة قولا واحدا إلى كتاب ربنا تبارك وتعالى.
قولا واحدا.
قولا واحدا. فالقرآن هو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأنا أنادي على أمة الحبيبة بكل ذرة في كياني وأقول لها: يا أمة القرآن، أما آن لك حكاما ومحكومين وعلماء متعلمين أن تعودي إلى كتاب ربك وإلى سنة نبيك لتسعدي في الدنيا والآخرة؟ فربنا جل وتعالى ما أنزل هذا القرآن على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم لتحلي به بعد ذلك نساء الأمة صدورهن في المصاحف الذهبية والفضية، وما أنزل الله عز وجل هذا القرآن لنحلي به ونزين به جدران المساجد وجدران البيوت، وما أنزل الله عز وجل هذا القرآن ليقرأ على القبور على الأموات، وإنما قال جل وعلا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقال سبحانه وتعالى في شأن القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لا. للتي هي أقوم في أمر العقيدة، للتي هي أقوم في أمر العبادة، للتي هي أقوم في أمر التشريع، للتي هي أقوم في أمر الأخلاق والمعاملات والسلوك، للتي هي أقوم في السياسة الداخلية والخارجية، للتي هي أقوم في الاقتصاد، للتي هي أقوم في قيم المجتمعات لتسعد وتنهض في الدنيا والآخرة. بكل أسف أنا يتردد في أذني قول ربنا جل وتعالى على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول: يا رب، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجر القرآن كما يقول شيخ ابن القيم أنواع: هجر السماع، وهجر التلاوة، وهجر العمل بأحكام القرآن، وهجر التداوي بالقرآن، وهجر التدبر. وأنا آلمني هذا التقرير من إخواني وأخواتي وأبنائي الذين يجسدون حال الأمة الآن في هجر القرآن إلا من رحم ربي تبارك وتعالى. فعلى هذه الأمة وهي أمة القرآن أن تعود من جديد إلى كتاب ربها لتمتثل أوامر القرآن أمرا أمرا، ولتقف عند مناهيه نهيا نهيا.
كيف تعود الأمة إلى القرآن؟
نعم،
هذه هي الإجابة.
هذه الإجابة، لتمتثل أوامره أمرا أمرا، ولتقف عند مناهيه نهيا نهيا، ولتقف عند حدوده حدا حدا. وهي تردد مع السابقين الصادقين السعداء الأولين الذين أخذوا هذا القرآن كله بلا فزلكة أو حزلقة أو تردد، تردد معهم قولتهم الجميلة القرآنية: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلا مخرج لهذه الأمة، أقولها لله، والله لا مخرج لها أبدا من أي مشكلة تعانيها إلا بالعودة إلى كتاب ربها تبارك وتعالى وبسنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أنا أخفف على إخوان الذين يستثقلون القرآن وصعب عليهم القرآن وأقول ابدأوا. لو أن كل مسلم عاهد ربه تبارك وتعالى على أن يحفظ كل يوم آيتين اثنتين لانتهى من حفظ القرآن الكريم في مدة وجيزة. لو كتب هاتين الآيتين فقط في ورقة وحمل الورقة وعاهد ربه أن يحفظ الآيتين في ذهابه إلى العمل وفي إيابه من العمل لحفظ الآيتين وزيادة بفضل الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. فاقرأ القرآن وإن كنت يعني تتتعتع وإن شعرت بالمشقة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا والأمة كل إلى القرآن رد.
جزاك الله خير، بارك الله فيك. جزاك الله خير أبو أحمد، ربنا يرضى عنك. نعم يا أخي.
استفزني يعني هيجني كلام الشيخ محمد إلى أمر في الرئيس المتوقع قبل أن أدخل، ألا يستلزم أن يكون في هذا الأصل سامع مطيع لله متبع؟ ليس بحافظ يعني مش لازم حافظ. نعم. يعني متبع للكتاب العزيز.
نعم.
ويعلن عن هويته بذلك.
نعم.
جزاك الله خير.
واصل.
شيخنا الشيخ جمال أبو محمد الشيخ جمال عبد الرحمن، ما زال السؤال: كيف يكون القرآن نهضة للأمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. في الحقيقة يعني الفارق كما ذكر مشايخي أن السلف رضوان الله عليهم كانوا والقرآن يتنزل عليهم كانوا لا ينتقلون من سورة إلى أخرى كما قال ابن عمر رضي الله عنهما حتى يعرفوا حلالها وحرامها وزجرها وما ينبغي عليهم فيها. لكن الآن كما ذكر المشايخ وكما قال ربنا سبحانه وتعالى عن رسوله وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. حتى الذي يقرأ القرآن الآن ويحفظه هو مجرد يحفظ، وهناك فئة من الناس تأخذ القرآن لتعلقه في السيارات أو في البيوت للتبرك. إذن فالقرآن فقد عند الكثير منا في هذا الزمن وظيفته، في حين أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يبين لنا عقائد في هذا الكتاب، عقائد عظيمة جدا. احنا الآن بنسأل نقول ما المخرج؟ إذن في أزمة. الأزمة دي كانت موجودة قديما، وكما قال جعفر بن أبي طالب وهو يكلم النجاشي قال: كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونسيء الجوار ونأتي المحارم، وذكر يعني مساوئ لعلها يعني لا يكون مجتمعنا بهذا الشكل. ومع هذا قال: فأرسل الله إلينا رسولا منا نعرفه ونعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فاتبعناه فعاد علينا قومنا. الآن في ناس بتعدوا على من يحفظ القرآن، وهذا كان قديما، فنريد من العلماء أن ينشطوا فعلا في تعريف الناس بهذا القرآن العظيم، لأن هذا القرآن فيه عقائد ربنا سبحانه وتعالى أرساها لنا. يعني يطمئننا على الرزق. يمكن أنا بشوف الرجل العامي الباي البياع كاتب على سيارته: كيف أخاف الفقر وأنا عبد الغني؟ إذن هو عنده عقيدة أن الله غني سيغنيه من فضله. هذا الكلام قاله الله عز وجل وجعله منة منه علينا ونعمة منه علينا، فقال: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ إذن أمن الله لنا الرزق فلا نخاف على شيء، وأمن لنا أشياء كثيرة. وقال سبحانه وتعالى: دي عقيدة ينبغي أن نعتقدها حتى نقبل على القرآن. الأزمة مخرجها فين؟ لازم نعرف العقيدة اللي بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إذن صلاح الحال لن يكون إلا بإرضاء الله سبحانه وتعالى، وإذا لم يرضى الله فلن نستطيع أن نخرج من الأزمة. وقد قال الله سبحانه وتعالى في قوم أغضبوه: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن فنحسن صنعتنا مع الله عز وجل ونقبل على الله عز وجل، فسنرى في القرآن
السعادة والنور. وقد ضرب الله الأمثلة كثيرا، لكنه يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم مرة يتفكرون، لعلهم مرة يتذكرون. ومن هذه الأمثلة أيضا أن الله سبحانه وتعالى بين عاقبة الطغاة حينما قال: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. فقص علينا قصة موسى مع فرعون الذي تعدى وتجبر، ووقف موسى له مطيعا لله عز وجل، وجمع الناس خلفه ودعاهم إلى الله عز وجل، فالتزموا بشرع الله فمكن الله لهم في الأرض. قال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. الاستخلاف هذا بعد شتات وضياع، الاستخلاف هذا بعد استضعاف. هل هناك وعد من الله في القرآن؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. كيف يتحقق ذلك؟ قال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن هناك مجهود كبير على الدعاة وعلى العلماء أن يأخذوا بأيدي هؤلاء المساكين الذين كانوا يتكلمون ونسمعهم الآن. وهذا يقول أحيانا يقول كلام عشوائي، يعني أحفظ شوية من القرآن والقرآن بالشوية، لا يعرف، يقول أحفظ جزء، أحفظ ربع، أحفظ شوية من هنا وشوية من هنا، كنت حافظ ونسيت، كلام كله عامي. لكن يأخذ العلماء بأيدي هؤلاء ويعرفونهم كيف يتعاملون مع القرآن الذي هو كلام الله. تقرب إلى الله بما شئت، فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه.
جزاك الله خيرا،
بارك
الله، الله خير أبو محمد. شيخ رشيد وحيد بن يكرمك أبو عمار، كيف يخرج المسلم من شكاية رسول الله؟ وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كيف أنجو من أن يشكوني رسول الله إلى ربه يوم القيامة؟ وهذا موطن خطر.
نعم، أحسنت، حفظك الله وبارك فيك وجميع مشايخنا الفضلاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
قبل أن أبدأ حديثي أبدي عجبا، حينما احتل الإنجليز مصر أرادوا أن يقضوا على نهضة الأمة، فعلموا أن الأمة تنهض بالعلم، فأتوا برجل قس اسمه دلوب، جعلوه وزيرا للمعارف. دلوب هذا أصدر قرارات، أول قرار كانت المدارس تدرس كتاب التفسير على حدة وكتاب الفقه على حدة إلى آخره، كتب الشرع، علوم الشرع، فجمعها في كتاب واحد وسماها التربية الإسلامية، وقال غير مضاف للمجموع. والقرار الثاني وضع ناقوس الكنيسة عند الخروج والدخول. السؤال الآن: خرج الإنجليز ومضوا منذ سنوات طوال، لماذا القرار قرار الأعداء حتى الآن التربية الإسلامية غير مضافة للمجموع؟ هذا تعجب. ولذلك الولد يأخذ درس في الرياضيات والعلوم في كل شيء إلا التربية الإسلامية. لماذا لا تفرق هذه ويكون القرآن على حدة والتفسير وكذا ومضافة المجموعة؟ على الأقل يأخذ دروس، يذهب، علموني التفسير، علموني القرآن لكي أنجح، فلعله إذا درس هذه يهتدي. هذه المسألة الأولى. فنحن نطالب الآن، وأظن أن مشايخي معي في هذا، نطالب الآن بإعادة التربية الإسلامية إلى فروعها الأولى قبل دخول الإنجليز مصر، ثم إلى إضافتها للمجموعة.
إن شاء الله بإذن الله تعالى سيكون لنا مجلس قادم في قضية التعليم وإصلاح التعليم في مصر بإذن الله تعالى. لكن الآن خلينا في القرآن.
طيب، السؤال الذي سأله شيخنا المفضل أبو العلاء أن الرسول وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ومشايخنا ذكرونا بهجران القرآن تلاوة، تدبرا، تعبدا، تحاكما إلى آخره. أنا أقول إذا أردنا أن ننظر إلى هجر القرآن فهو هجر على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع. ونحن الآن نتكلم في أزمة أمة وعلاقة القرآن بحل هذه الأزمة.
أيوة.
إذا أردنا أن نجد حلا لأي أزمة في الدنيا لابد أن نسأل عن أسبابها.
نعم.
أسباب هذه الأزمة. فأنا يعني العبد الفقير نظرت إلى أسباب الأزمة عندنا وجدتها في ثلاثة أمور: أسباب أخلاقية، أسباب مادية، أسباب في الإدارة والتخطيط. وهذه كلها علاجها في القرآن الثلاثة علاجها في القرآن الكريم. أسباب أخلاقية: انتشار أخلاق مذمومة نهى عنها القرآن أفسدت المجتمع، كخلق الظلم، عدم إتقان العمل، الرشوة إلى آخره، السرقة، البلطجة، كل هذه الأشياء أخلاق نهى عنها القرآن، والآيات فيها كثيرة لا أسردها، معروفة لديكم. ثانيا أسباب مادية: كثير من الناس يقول نريد رفع مستوى المعيشة، حتى أنه يتوقع أن الإسلاميين وصلوا من للشعب سيكون إن شاء الله رئيس إسلامي، أنا أريد مرتبي بعد ما كان 1000 يصير 2000 تاني يوم، رفع مستوى المعيشة. ماشي، أين هذا في القرآن؟ نقول أنت تريد رفع مستوى المعيشة، الماديات عندك أمرين: الأمر الأول أنت محتاج إلى من 1000 إلى 2000 لنبرة واحد، اتخذ الأسباب المؤدية إلى ذلك التي أباحها الله لك من الزراعة والتجارة والصناعة، وهذا أشير إليه في القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل يسأله قال تعالى وباع متاعه وأعطاه قدم اطلع، فالرجل احتطب وجاء بعد مدة غنيا معه دنانير إلى آخره. فالإسلام أرشدك إلى العمل لا إلى التكاسل. الأمر الثاني: ممكن تأخذ 2000 أو 3000 ولا بركة فيها، إذن أنت محتاج إلى المال وإلى البركة. طيب تطلب البركة من من؟
الله.
من الله. بماذا؟ بأسباب، منها التقوى ومنها صلة الرحم، كلها مرتبطة بالقرآن. الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ليه لفتحنا عليه بركات من السماء والأرض. القرآن، معنى القرآن يحل الأزمة نقطة نقطة بالتحديد. أنا أقول هذا أنه ممكن بعض المستمعين يقولون يعني المشايخ يتكلمون عن فضل القرآن أمور عامة. المشايخ يتكلمون لأنهم يعرفون الداء والدواء. القرآن يحل كل أزمة. تعال معي بالتحديد. نمرة 3: أسباب الإدارة والتخطيط، أين علاجها في القرآن؟ أولا تنقسم هذه لثلاثة أمور سريعة. أولا استشارة المتخصصين المخلصين، عاوزين البلد يكون فيها تخطيط مظبوط تمام 100%، نستشير المتخصصين المخلصين. أين هذا في القرآن؟ إن خير من استأجرت القوي الأمين، قوي في تخصصه بارع، أمين تقي. اثنين حب الخير للمسلمين، وأنت تخطط لا تخطط لفئتك ولا للتجارة أنت تاجر ولا للزراعة، لا تخطط للمسلمين جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال الله: إنما المؤمنون أخوة. ثالثا استثمار جميع موارد البلاد، لا يخطط في جانب دون جانب، الموارد المائية، الدفائن المعدنية، المياه الجوفية، الطاقات الشمسية، ثروات بشرية، طاقات عقلية، اختراعات، الأشياء دي أين أشار القرآن إليه؟ وجدتها في آيتين، في آية في سورة البقرة وآية في سورة الحج. آية سورة البقرة يبين لنا ربنا فيها أن الله ملكنا ما في الأرض جميعا بدون استثناء، وهذا الملك لابد أن تتحركوا فيه. قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. جميعا دي أولا لكم اللام للملكية أبا العلاء، والكاف لخطاب البشرية، والميم للمثلية والجمع. خلق لكم، معلش معذرة، لو أبوك قال لك أنا سبت لك البيوت دي والأراضي دي والحياة دي اشتغل يا ابني فيها، يعني يريد منك إيه؟ أن تستفيد منه. إذا لابد من استثمار الموارد المعدنية والمادية وكل موارد البلاد، الصحرات الفاضية دي كلها. الآية الثانية في سورة الحج الله عز وجل أشار إلى أنه ملكه وسخره ذلله. لو بدأت تتبع الأسباب ستلين لكم. قال تعالى في سورة الحج: ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض. إذن كل ما في الأرض، ثم أشار إلى المسطحات المائية، مصر تطل على البحر المتوسط والبحر الأحمر، مسطحات مائية وفيها نهر النيل في وسطها. المفروض مصر دي لا تستورد أي شيء من الثروات المائية، سواء كانت أسماكا أو لولو أو مرجان أو أشياء دي. الله عز وجل أشار إلى المسطحات المائية فقال: ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره. الفلك دي السفن ممكن تكون سفن صيد، ممكن سفن نقل، ممكن سفن استخراج أشياء من إذن استثمروا هذا. فأقول القرآن لو تدبرناه حل لنا مشاكلنا حلا جذريا.
جزاك الله خيرا، شكر الله لك. سألناه عن سؤال فأجاب عن آخر، فهو قد أجاب عن سؤال نهضة الأمة بالقرآن، وهذا جميل. جزاك الله خيرا يا أبو عمار، أفدتنا بارك الله فيك. لكن أنا عايز أنتقل مع شيخنا الشيخ سعيد عبد العظيم أكرمه الله إلى نقطة مهمة وخطيرة في هوية الأمة، وكيف يحافظ القرآن على تلك الهوية بالمحافظة على اللغة العربية. حامين والقرآن المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أول سورة الزخرف. حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فدور القرآن في المحافظة على عزة الأمة وهويتها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم.
أول الحمد لله الذي جمعنا في هذا الملتقى، والذي ندعو سبحانه أن يجعله خالصا لوجهه، وأن ينفعنا والمشاهدين وسائر المسلمين به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإلا فالقرآن أنزله ربنا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ولا تتصور سعادة ولا عز ولا نصر ولا تمكين إلا بالتمسك بحبل الله المتين وبذكر الحكيم وصراطه المستقيم. القرآن هو المرجعية. الناس اليوم بيتكلمون عن المرجعية، بيتكلموا على المنهج. فكمسلمين لابد وأن نرجع لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وإن هذا القرآن هذه التي أسد وأعدل في كل ناحية من نواحي الحياة. فإذا ما تكلمنا عن التنمية، إذا ما تكلمنا عن النهضة، عن العز، عن النصر، عن التمكين، عن وحدة المسلمين، هذا هو المنهج المفترض والمتصور أن نرجع وأن نعود إليه كمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لا يتفرقا حتى يرد على الحوض. بيحكوا إن 12 قبيلة من بني إسرائيل تهت في التاريخ، لم يعثر لها التاريخ على أثر، ما زال بتتوالد وتتكاثر، ولكن لما تركت الخصائص اليهودية تهت في التاريخ. ونفس القضية بالنسبة لهذه الأمة، إذا تركت دينها وراءها ظهرية، إذا ما صارت حربا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتوه في التاريخ هي الأخرى، ولا يعثر لها التاريخ على أثر. والعيب فينا، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم لما ننظر للبعض وقد صار حربا على إسلامه وعلى دينه، حقيقة لابد أن يصرف في الأمر، وخصوصا بعد الثورة. البعض يتكلم على الثورة، لو اعتبرناها نعمة كان لابد من تأدية شكرها، لابد من الارتفاع لمستواها، لابد من المحافظة على هذه النعمة، وإلا فالنعم تزول بالجحد. لارتفاع المستوى الآيات البينات، وإلا فالطغاة والطواغيت رحلوا. فهذه آية بينة صرنا نشاهدها، كان مؤدى ذلك أن نستمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله، ولكن أن نسمع من يتكلم على الدولة المدنية، من يتكلم على علمانية، على ليبرالية، هذا ينذر بخطر كبير وعظيم. ولذلك أن يكون هذا اللقاء مفتتح المحافظة على هذه النعمة الاهتمام بكتاب الله، هذا توفيق وتسديد. وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. وكان شداد بن أوس يقول إذا رأيت الرجل يعمل بطاعة الله فاعلم أن لا عنده أخوات، وإذا رأيت الرجل يعمل بمعصية الله فاعلم أن لا عنده أخوات، فإن الطاعة تدل على أختها وإن المعصية تدل على أختها. غلادستون وقف في مجلس العموم البريطاني يوما وأمسك بالمصحف بيد وأشار باليد الثانية إلى الكعبة، وقال إن العقبة الكؤود أمام استقرارنا بمستعمراتنا في بلاد الإسلام هذا الكتاب وهذا المصحف. فالخيرات والبركات لو تكلمنا حتى على اللغة العربية كمسألة، ربنا تبارك القرآن نزل بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وفواتحه وخواتمه، وتجد المعاني الكبار بيصوغها النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، عبارات مختصر كلمات. اليوم الناس بيتكلموا كلام فكري والكتاب فكري يختصر في عبارة، في عبارة. السلف الصالح تكلموا لعز الإسلام ولنجاة النفوس ولرضا الرحمن، فبورك في كلماتهم رغم وجازاتها. أبو الدرداء مثلا يشاهد جنازة يقول اغدوا فإنا راحون وروحوا فإنا غادون، موعظة بليغة وغفلة سريعة، يروح الأول ولا يعتبر الآخر. ده أحيانا في اللقاءات وغير اللقاءات، وتذهب للحرم الناس هذا يتكلم بلكنة جزائرية، هذا يتكلم بلغة أقول بلغة، يتكلم بلهجة ليبية مثلا، بل عندنا في مصر أحيانا البعض يتكلم مثلا بلهجة أو بلكنة لا تكاد تستوعب. لو تكلمنا جميعا باللغة العربية
الفصحى كله
هذا قاسم مشترك، هذا قاسم مشترك يعني، والكل بإذن الله تعالى سيفهم، والكل مطالب أن يتعلم لغة القرآن. وكان في وقت من الأوقات هذه اللغة الأولى للأسف الشديد،
يعني الحفاظ على اللغة العربية، حفاظ على القرآن،
حفاظ على القرآن،
حفاظ على اللغة.
يعني في مكتبة الإسكندرية كان كل المتكلمين والمتحدثين بيتحدثوا
انجليزي.
بالإنجليزي
انجليزي.
في الـ في الـ في الطائرات وغير الطائرات،
حاجة تكسف.
رغم أن الكل أقول عرب، الكل بينتسب لدين الله، وكأنه تباري في النطق بلهجة أجنبية مثلا. الأب صار بيفتخر بابني إذا ما عاد من المدرسة يتكلم بنشيد فرنساوي فرنسي مثلا أو غير ذلك. هذه أشرف اللغات اللغة العربية. يعني الإمام أحمد رحمة الله عليه قال من تكلم بالأعجمية فقد خب، وكانوا أن يقول العبد مثلا أذرماء، يعني أن يتكلم بلغة وأن نعود ألسنتنا اللغة العربية. هذا قاسم مشترك، وربنا تبارك وتعالى
يعني
يسر القرآن للذكر.
تعلم اللغة العربية مطلب شرعي، يعني
نتعلم اللغة العربية،
نتعلمها لأولادنا الصغار.
وكان العلماء فيما مضى يعني كانت العلوم مقسمة بين الرجال والنساء، الرجال مثلا كانوا يعلمون بعض العلوم والنساء تعلم، وكانت منظومة متكاملة، حفظ القرآن، اللغة العربية، الفقه، أصول الفقه، مصطلح الحديث. فهذا بلا شك يعني دعوة لأن نعود للغة القرآن مرة ثانية.
نعم.
حتى المسألة ما تتعلق بالفهم، فهم الآيات فحسب.
نعم.
لا، هذه فيها لذة، فيها نشوة. بعد حرب 67 يعتبرون اللغة العربية وكأنها ارتقت، أو بعد حرب 73 وصارت اللغة السادسة. هذا بلا شك نوع من التخلف.
أيوة.
يعني يدل على تخلف هذه الأمة إن كانت تطورت وتقدمت وصارت اللغة السادسة. لا، هذه لغة القرآن.
أيوة.
يجب أن تكون اللغة. وكان الأمم فيما مضى يتعلموا لغة القرآن أو لغة العرب لأنها لغة القرآن.
نعم. جزاك الله خير شيخنا، بارك الله فيك، شكر الله لك. إخوتي، في نهاية هذه النقطة في المخرج، في نهاية هذه النقطة في المخرج، توصيات المجلس بشأن القرآن الكريم. الأولى، يدعو مجلس شورى العلماء جميع المسلمين إلى العمل بالقرآن بكل أمر من أوامره، واجتناب كل نهي من نواهيه، وإقامة كل حكم من أحكامه. دعوة مؤكدة موجهة لكل مسلم في ذات نفسه وفيما يخصه من عائلته، وللحكام بإقامة كتاب الله فينا. نريد من كل مسلم أن يعمل كما كان يعمل الصحابة. ينزل قول الله جل جلاله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فيقول الصحابي: الله يستقرضنا. أشهدك يا رسول الله أني أقرضت ربي حائطي. ينزل قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فيقول الصحابي إن أحب مالي إلي بيرحاء هي لله.
إجابة فورية،
إجابة فورية، يسمع الآية فينفذها. لعلنا نسأل كل فرد في الأمة حين سمعت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، هل أقرضت الله مرة؟ ثانيا، الحث على إعادة الكتاتيب وإعمارها وتغذيتها مرة أخرى. إخوتي، أشار المشايخ إلى أنه بعد أحداث 25 يناير أزاح الله الظالم، وهذه نعمة. كان التضييق على الكتاتيب والتضييق على حلقات القرآن والتخويف من الاجتماع قائما، ذهب الظالم. أين الشكر؟ إعادة حلقات القرآن في كل المساجد بلا استثناء، ليست للأطفال فقط ولكن للشباب، وأيضا حلقات لكبار السن. ثالثا، دعوة حثيثة من مجلس شورى العلماء لتدبر القرآن، دعوة المسلمين إلى تدبر القرآن، وأن تكون هذه السنة سنة القرآن، إجراء مسابقة خاصة من مجلس الشورى في بحث حول حلول قرآنية للأزمة المصرية. يبحث السنن الكونية الربانية والمخرج منها مع إسقاطات قرآنية على واقعنا المعاصر. أربعة، قبول القرآن. إننا نريد تعويد الأمة في المساجد أن تسمع القرآن وأن لا يستعجل الناس في الصلوات. خمسة، الوقوف عند حدود الله. تلك حدود الله فلا تقربها. هناك تهجم أحيانا بأن يقول البعض في آية من آيات القرآن هذه الآية ليس هذا زمنها. أخيرا، مجلس شورى العلماء يدعو المسلمين إلى اليقين في حفظ القرآن وعصمته من التبديل والتحريف، إلى اليقين في نفع القرآن وبركته وأنه المخرج الوحيد لهذه الأمة، إلى اليقين في شمول القرآن وحاكميته. نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وأحزاننا. ثم النقطة الثانية أيها الإخوة، العلم الشرعي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. يحيي الله بهم الدين. أبو عبد الله يقول لي حديث ضعيف، الشيخ الألباني في مشكات المصابيح ذكر تصحيحه عليه رحمة الله، وأنا أقول أنا أريد الشاهد بس من هذا الحديث والمشايخ يوافقوني على معناه، وهو أننا بحاجة إلى حملة لهذا الدين يعالجون هذه المصائب الثلاثة: انتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، وتحريف الغالين. كيف ذلك شيخنا؟ كيف يكون العلم إحياء للأمة؟ تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. جزاك الله خير يا أبا أحمد، هو موفق إن شاء الله وإخواننا جميعا. الشيخ مصطفى يعني
زهر الله خير إن شاء الله، لا قوة إلا بالله، وإن شاء الله يهيب إخواني وضيع الدساتير ألا ينحرفوا أبدا عن كتاب الله تعالى.
نعم، جزاك الله خير.
هذه لزاما أن يوجه، وإلا ستكون خيانة للأمانة من أعضاء مجلس الشعب ووضيع الدساتير إذا حادوا عن كتاب الله سبحانه وتعالى وتسطر عليهم في تاريخهم هذه الخيانة إذا حادوا عن الكتاب والسنة. فضل الدستور.
بارك الله خير. بارك الله خير. كلنا نضم صوتنا.
بارك الله فيكم.
نطالبه بهذا. أنا أدون في توصيات المجلس أن تتبنى الأمة توزيع المصاحف بشكلها الحديث المسموعة والمقروءة والمرئية، أن توزع وأن تكثر حماية وحفاظا لهذا القرآن.
وأرجو أن تضع أيضا يا أبا علاء ما تفضل به أبو عبد الله من أن مجلس الشورى يلزم أعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الشورى وهم يجتمعون اليوم لوضع الدستور الجديد أن يلتزموا بكتاب الله عز وجل وأن لا يحيدوا في وضع أي مادة من مواد الدستور الذي ستحكم به بلدنا، ألا يحيدوا أبدا عن كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ونحن نلزمهم بذلك أمام الله ثم أمام الشعب المسلم الذي اختارهم وقدمهم، وإلا فإن حادوا عن كتاب الله فهم يرتكبون خيانة عظمى أمام الله، يخونون الله ويخونون الرسول ويخونون هذا الشعب. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فأرجو أن تدون أيضا هذه التوصية من أعضاء المجلس كله لتكون إلزاما من الشروع،
أن يكون القرآن هو دستورنا.
نعم.
أن يكون القرآن دستورنا، وأيما شيء خالف القرآن فهو باطل.
نعم.
لا نقبله ولا نقر به ونبرأ إلى الله منه.
جزاكم الله خيرا، نفع الله بكم.
جزاك الله خيرا.
هو في حد من المرشحين لرئاسة الجمهورية يتكلم عن القرآن في أي جانب ولا لا؟
دي خلال نقطة
تأتي بعد إن شاء
الله. لا، ولكن هو المسألة حتى التفاصيل الأحكام، المسألة الأخيرة اللي ثارت كان من جملة اللي هي إطلاق اللحية، البعض قال إن ده بيخالف القانون. أي شيء يخالف ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله مردود على صاحبه كائنا.
القرآن مقدم على القانون وعلى الدستور
مقدم
وعلى الدنيا
على القانون وعلى الدستور وعلى البيئة والنشأة والأكثرية والأقلية. يعني ربنا تبارك وتعالى أمر بالرجوع لكتابه ولسنة نبيه، ألا له الخلق والأمر، فكما له الخلق فله الأمر سبحانه. وإذا أمر وجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير.
سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. سيدنا
جزاك الله خير. أنا كنت أريد يعني أرجع إلى الكلام اللي قاله إخواني بإشارة سريعة يسيرة، وأعلم أيضا كل من يشاهدنا الآن بأن هذه الفقرة التي ابتدأنا بها ألا وهي القرآن الكريم، بل كل النقاط الحقيقة من وضع الشيخ محمد جزاه الله خيرا، وحق لنا فعلا أن نتحدث عن القرآن الكريم وأن نقدم القرآن الكريم للأمة. وأقول كلمة يسيرة من كتاب الله عز وجل عن القرآن الكريم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام.
نعم.
يعني ننظر إلى هذه الفقرة ويخرج من الظلمات إلى النور.
الله أكبر.
أريد أعقب عليها.
نعم.
على كلمة يعني نحن نتكلم عن هداية القرآن للأمة.
نعم.
وأنه هو المخرج.
أيوه.
وبعد أن ذكرت أنه هداية كما ذكرت الآية السابقة، نأتي إلى قول الحق تبارك وتعالى: لنلزم أنفسنا باتباع القرآن كما تفضل الشيخ مصطفى وأشرت إليها الشيخ محمد. تأمل قول الحق تبارك وتعالى: فمن اتبع هداية فلا يضل ولا يشقى، فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. من اتبع هذا الكتاب الذي هو هداية من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى، أما من أعرض عنه وأعطاه ظهره ولم يلتفت إليه، أو يعني لم يقم في قلبه ما يجب أن يقوم في قلبه تجاه كتاب الله عز وجل الذي هو كلام رب العالمين سبحانه، فأعرض عنه، ما هي نهايته، ما مآله، ما حاله؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة
ضنكا.
الناس تبحث عن الحياة السعيدة، تبحث عن رغد العيش، إذا تكلم نريد الأمن، نريد الاستقرار، الحياة الهادئة المطمئنة السعيدة باتباع كلام الله عز وجل. أما من أعرض عنه فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، إلى آخر ما جاء في هذه الآيات. حقيقة هذا القرآن الكريم لكي نطبقه تطبيقا عمليا في واقعنا، ولا شك أنه له أكثر من 14 قرن من الزمان، جدد للأمة حوادث ونزلت بها نوازل. تطبيق القرآن على أرض الواقع يحتاج إلى العلماء الفقهاء المجتهدين المتخصصين.
الله أكبر.
الذين حملوا هذا العلم وفقهوه وذبوا عن كتاب الله عز وجل ودافعوا عنه. هذا العلم يجب أن نسعى إليه الآن. وإحنا كنا في مجلسنا في الأسبوع الماضي كنا نتحدث عن شيء حول ذلك، وقلنا بأن محتاج أننا نحتاج إلى تخريج أكفاء علماء متخصصين في دراسة العلم الشرعي كي يقود الأمة إلى الله تبارك وتعالى.
نعم.
الأمة تقاد بالعلماء، لا تقاد بغيرهم. أئمة الصلاح إلى جانب العلماء هم في الحقيقة والله الضياء الذي تستمد منهما الأمة بعد كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تسير وكيف تنجو وكيف تسلك. لابد من العلماء المجتهدين المتخصصين.
لا. لا.
خاصة في مثل الأيام التي نحن نعيشها الآن في هذه المرحلة الحرجة. ولذلك يعني اسمح لي أن أقول أني حصلت أشياء متعددة مختلفة، نوازل بالأمة كثيرة في هذه الأزمة. تناولها بعض المتحدثين تناولا غريبا، وقعوا في شطحات، ولا أريد أن أعبر بتعبير يعني أشد من هذا، عندما خالفوا كثيرا من أهل العلم فيما تحدثوا به، وربما لعدم فقههم ونظرهم القاصر تناولوا كثيرا من أهل العلم الذين يسعون بحق وصدق وإخلاص لانتشال هذه الأمة من هذه الأزمة التي وقعت فيها. لا يمكن أن يقوم بهذا إلا رجل متخصص درس العلم الشرعي، فقه كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم في مدرسة العلماء الربانيين الصالحين الأئمة المجتهدين كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، والإمام أبي حنيفة، والشافعي، ومالك، وغير هؤلاء الأئمة الأعلام. نحن بحاجة إلى أن ندرس هذا العلم على كتب وموائد هؤلاء العلماء المتخصصين، وأن يكون عندنا من يبلغ مرتبة الاجتهاد، وعلى عموم الأمة ألا يتناولوا حدثا نزل أو قضية جدت أو مسألة تحتاج إلى نظر واعتبار. احنا عندنا المصالح الاعتبار في الفقه الإسلامي
أكيد.
وفي الشريعة الإسلامية وقد ذكر ذلك ابن مفلح، وأكد هذا شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، وقبله من قال ابن مرعي هذه الكلمات، والشاطبي وغير هؤلاء هم الذين يفقهون ما يمكن أن تنجح به الأمة وما يمكن أن تصلح من خلاله الأمة. هؤلاء العلماء الذين يجتهدون في علم الشريعة فيتعلمون الفقه من كتب أهل العلم، ويجتمعون وينظرون في مسائلهم وفي أمورهم التي جدت بينهم، وعلى أفراد الأمة أن يستمعوا لهؤلاء العلماء، أن ينصاعوا لهم. للأسف الشديد، ويسمح لي أن أقول هذا الكلام لأني أعتقد دي مسألة مهمة جدا، يعني الآن في دنيانا يمرض طفل عند رجل يبحث عن الأستاذ المتخصص في الجهة التي سيذهب بها إليه، لو وجد والله يشتكي من أذنيه لا يمكن أن يذهب بها إلى طبيب للعيون
أكيد.
وعندما يبحث عن طبيب يبحث عن طبيب له سمعة بين الناس. أما بالنسبة للدين، أي إنسان يسأل في قضية أو أمر يتعلق بكتاب الله وهدي النبي عليه الصلاة والسلام نجد كل إنسان يتحدث ويتكلم ولا يعرف قدره ويعني حجمه، ولو ربما يسمع إلى بعض من أهل العلم ممن فتح الله تبارك وتعالى عليهم لا يستمع إليه بل ينتقص من قدره. ما زلنا نسمع بعض الشباب الذي ربما لا يعرف أن يقرأ صفحة من كتاب يطعن على بعض الأئمة الأعلام. وقد جاءني سؤال قبل يومين، أناس يتكلمون عن الحافظ الإمام ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، يعني الإمام كلنا بشر قد نخطئ وقد نصيب، ولكن هؤلاء هم أئمة علماء نتعلم من كتبهم وندرس ما خلفوه وتركوه. ويجب على الأمة أن تعتني بالعلماء الربانيين وأن تستمع إليهم وأن يعني يسلكوا الطريق الذي به ينقذون الأمة بفضل الله تبارك وتعالى. رب العالمين سبحانه وتعالى جل في كتابه ذكر بأن عندما تنزل بالمسلمين مصيبة أو أمر نازلة عليهم أن يردوا ذلك إلى الله وإلى رسوله وإلى العلماء الربانيين. ولو ردوه إلى الرسول إلى الله وإلى رسوله وإلى ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين
يستنبطونهم.
وفي هذا إشارة إلى أهل العلم إلى أهل الفقه إلى المجتهدين الذين يفقهون هذه القضايا ويخرجون على الناس به. وأنا أنادي عموم الأمة إلى الرجوع إلى العلماء الربانيين، وأنادي العلماء من أمثالكم بارك الله فيكم السعية، والشيخ يعني مصطفى جزاه الله خيرا له جهود في هذا، أن احنا نسعى جميعا لإيجاد كوادر علمية تعرف الحق وتلتزم به.
جزاك الله خيرا، شكر الله لك، شكرا دكتور، بارك الله فيك. إخوتي وأنا أحبكم في الله، أين العلم الشرعي اليوم؟ وما نسبة طلاب العلم الشرعي إلى مجموع شباب الأمة؟ هذا واقع كلنا يعلم، ولكن أريد البعد عن توصيف الواقع الآن للبحث عن حلول، فأقول للدكتور جمال حفظه الله، ما المخرج لشباب الأمة لعموم الأمة من قضية التخلف العلمي التي كانت مقصودة وتأخرت الأمة فيها؟ ما المخرج الآن؟
لابد، بارك الله فيك يا أبا العلاء، لابد أن نعلم أن شرفنا وعزتنا في حمل هذا اللواء.
أكيد نعم.
أنا أذكر نموذجين، بعض النماذج. نموذج الشيخ الداعية الأزهري الذي تعرض في فترة الستينات والسبعينات للمرمطة في في وسائل المواصلات واستهزاء وسائل الإعلام به جعل كثيرا من الناس يعرضون عن هذا الباب. صار إذا سألت الطفل تريد تطلع إيه، عمره يقول لك خش الأزهر، وعمره يقول لك أطلع شيخ، لكن عايز أبقى ضابط، عايز أبقى دكتور، عايز أبقى مهندس. فجاءت هذه هذا التوجه
لما صار أهم الناس الدنيا.
جاء هذا التوجه ليصرف الناس، بل ويدعو الناس للسخرية والاستهزاء بحملة اللواء الدعوي. نحن نريد أن نقول للناس، وأنا أذكر أن أنا في قناة الناس منذ سنوات استرعاني هذا الموقف. أحد الاستاف، أحد المخرجين أو المصورين كان معه ابن صغير. هذا الولد الصغير أنا أداعبته فبقول له عايز تطلع إيه؟ قال لي عايز أبقى شيخ.
الله أكبر.
هذه الصورة أسعدتني جدا، يعني إن, 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 أن يصبح الشيخ نجما يشار إليه حتى عند هذا الصبي الصغير. أنا لا أعرف اسمه ولا اسم أبيه، لكن هذا موقف أذكره لا أنساه. نريد أن نعود لنعرف، لتعرف الأمة جميعا أن شرفها في كتاب الله وفي سنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم، وفي حمل هذا النبراس وهذا اللواء، كما يقول القائل في بعض المنظومات: وبعد فبالقرآن يشرف ماهر تلاه. يبقى لابد أن يكون ماهرا تلاه مجلا، لابد أن يكون مجلا للقرآن، معظما للقرآن، تلاه مجلا طاعة، لابد أن يبتغي به وجه الله لا تأكله. عندنا كثير ممن تأكل بالقرآن.
البيت تاني على بعضه.
وبعد، على فكرة هذا البيت لجدي
الله يرحمه،
الله يرحمه، يقول في مقدمته للقراءات العشر، يقول: أقول وبسم الله أبدأ سائلة معونة رحمن رحيم تفضلا، لك الحمد ربي مع صلاتي مسلمة على المصطفى المهدى إلى الناس مرسلة. وبعد فبالقرآن يشرف ماهر تلاه مجلا طاعة لا تأكلا، هو العروة الوثقة وأكرم شافع وخير جليس كلما عاد جملا، وأهلوه أهل الله صفوة خلقه إذا ما اتقوا فالزم ترى الخلد منزلا. نريد أن ندعو الناس لهذا.
الله يرحم جدك وجدي.
أن يستشعروا هذا. هو كان يعني يعرض الشاطبية. أقول هذا المنهج لابد أن نستشعر أن شرف الأمة وعز الأمة وشرف الدعاء وشرف الدعوة تكون للمعتصمين والمستمسكين به، لنجعل هناك حافزا، حافزا دنيويا وحافزا أخرويا.
إصلاح الواقع ده نعمل فيه إيه؟
ما أنا أقول بداية لابد أن يعني نلفت انتباه أبنائنا، لأن نحن جيل ينصرف،
ندخلهم الأزهر،
نلفت انتباه أبنائنا إلى ضرورة الاهتمام بالعلم الشرعي. دخلوا الأزهر أو لم يدخلوا؟ يعني نحن تركنا أبنائنا،
يعني العلم الشرعي بس مش قضية الأزهر وخلاص.
أنا نحن تركنا أبنائنا للمدارس. فافتقدت الأسرة الدور الأساسي والرئيسي. الأسرة مسؤولة عن رب الأسرة، ورب مسؤول عن الأطفال والأبناء. لابد أن احنا نتعلم، لابد أن احنا نرجع للتدبر. أنا عايز برضو يعني أعرض مقارنة أخرى. فضيلة الشيخ محمد أبو أحمد بارك الله فيه قال أن النهاردة اجتماع مجلسي الشعب والشورى لوضع الدستور. هم النهاردة هيجتمعوا عشان يختاروا اللجنة أو الجمعية، جمعية المئة، وكلنا خاطبنا هؤلاء ونخاطب جمعية المئة ان لابد ان يكون القرآن هو الملهم الاول
الوحيد
الملهم لكل ما سيوضع في هذا الدستور. يعني نحن لن نضع القرآن نفسه دستورا، هو فوق الدساتير، لكن يكون هو الملهم لدستور في دولة مسلمة. لكي يكون هو الملهم، ارجع بقى، من الذي يقول لنا هذا؟
العلماء
اللي هم العدول اللي هم الذين يحسنون حمل هذا اللواء،
يتقون الله،
الذين يحسنون فهمه وتدبره،
يخشون الله.
وأنا حينما أعرض مسألة شرعية على أناس،
لا يخشون أحدا إلا الله.
لما أعرض مسألة شرعية على أناس لا يعرفون المسألة الشرعية أصلا ربما يسخرون. أنا أذكر يا أبا العلاء وأنا بناقش رسالة الدكتوراه، وكان قاعد أستاذ كبير يعني يشار إليه بالبنان، فقرأ فقرة أنا نقلتها من كلام الحافظ ابن حجر فتح الباري في تعليقه على حديث الطاعة وآية: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فمن ضمن الكلام اللي قاله ابن حزم قال والنكتة في إعادة العامل مع الرسول وعدم إعادته مع أولي الأمر كذا وكذا وكذا. فالرجل ضحك ضحك جدا يعني رأيت الرجل
إنك قلت نكتة
بيضحك فقال إيه يا ابني النكتة دي إيه يا ابني النكتة دي
لا حول ولا قوة.
أنا بصراحة أنا طالب وخايف بصراحة ومهزوز قلت له هذا كلام الحافظ ابن حجر. قال مين ابن حجر ده؟
لا إله إلا الله.
هذا الرجل أنا أجله وهو مات الآن بين هذا الحق. لكن الشاهد هنا ان عنده خلفيه كان استاذ الاساتذه في الدستوري اللي هؤلاء يستعان بيهم لوضع الدستور لا. ده كان استاذ الاساتذه في زمنه المناقشه دي كانت سنه 91 ميلاديه لا. الشاهد هنا قد تاتي بمتخصص ومطلوب المتخصصون في كل المجالات لكن تجد خلفيه هذا المتخصص ثقافته الشرعيه محدوده جدا فمطلوب هنا ان يكون هناك توازن هذا التوازن سياتي من العدول الذين تكلمت عنهم في الحديث انا قلت لاخونا الشيخ مصطفى يعني هتتكلم قال لي لا مش هتكلم الحديث هذا بنى عليه ابن عبد البر
كتاب
جعله اساس لكتاب سواء صححناه او ضعفناه نحن نتكلم هنا عن المعنى ان المعنى هؤلاء العدول هؤلاء الثقات هؤلاء الذين يتدبرون هؤلاء الذين يفهمون كما قال الدكتور عبد الله هم الذين سيقودون وكيف يقودون إن لم يفهموا وينضبطوا أولا ثم يؤثرون في غيرهم ثانيا نحن في مرحلة حاسمة لابد أن يظهر فيها دورا لهؤلاء سواء كانوا بقى دخلوا ولا خرجوا ولا لكن نحن عندنا منابر كثيرة نعلن منها رغباتنا رغبات الشعب المصري هي في الجملة رغبات تعبر عن واقعهم أنهم يحبون الإسلام ويؤمنون الإسلام ويؤمنون الإسلام نعم فينا جهل فينا جهالة لكن في الجملة نحن نريد أن نرضي الله نريد أن نبتغي وجه الله فأسأل الله العظيم أن يوفقنا لهذا
الله يسلمك
وأن يجعلنا ممن يحمل لواء
الله يسلمك الله يسلمك
لن نترك هذا السؤال
تفضل
ما المخرج للأمة من هذا الحال الذي فيه تم تجهيل الأمة بدينها كيف نستطيع إخراج الأمة من الجهل إلى العلم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فابتداء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السداد وأن يوفقنا إلى الطريقة الصحيحة التي ترضيه والتي تسددنا فلن نوفق أبدا إلا إذا وفقنا الله سبحانه وتعالى ولن نسدد أبدا إلا إذا سددنا الله سبحانه وتعالى فلن ننفك أبدا عن سؤال الله وعن دعاء الله وعن رجاء الله سبحانه وتعالى ثم هناك سبل كثيرة جدا تتمثل في تأسيس معاهد متخصصة كما تفضلتم وإن شاء الله إخواني كانوا قد أشاروا عليه ولعلك يا بعلاء لفت نظرك إلى هذا أن هناك في هذه الأثناء اجتماع موسع للدعاة إلى الله والمسؤولين عن العلم الشرعي في أكثر مصر إن شاء الله للصدور عن توصيات وهذا منبثق من مجلس الشورى بتوجيهاتكم منبثق من مجلس الشورى لجمع الدعاة والمسؤولين للاطلاع على أقوالهم في النهوض بالدعوة إلى الله والعلم الشرعي حتى لا يضيع العلم الشرعي وحتى لا تضيع الدعوة إلى الله أمام الدعوة للأحزاب أو الدعوة للخوض في المجالس البرلمانية كن هذا اتجاه مستقل للحفاظ على الهوية العلمية الشرعية والهوية الدعوية المتمثلة في الدعوة بكتاب الله وبسنة رسول الله ومن خلال توصياتي إن شاء الله سأطلعكم بإذن الله تعالى عليها إن رأيتم
يعني
إقرارها
الآن هناك اجتماع موسع
بإذن الله
لممثلين من جميع محافظات الجمهورية لتباحث مسألة
النهوض بالعلم والدعوة
النهوض بالعلم والدعوة
إن شاء الله تعالى
هذا حاصل
هذه خطوة موجودة
وهذا المجلس الذي يجتمع الآن هو منبثق من مجلس شباب من مجلس الشورى العلماء
جزاك الله خيرا وسددك الله فمن خلاله يعني طرحت بعض الأطروحات أن تكون هناك مثلا أشياء متخصصة كمعهد المحدث معهد المفسر معهد الداعية معهد الفقيه معهد متخصصة للأطفال معهد متخصصة للنساء مجلات دورية وأذكر بالمناسبة الدكتور إبراهيم الشربيني وفقه الله لكل خير في الزقازيق بدر بشيء شبه رسمي لتظليل العمل بمظلف ومعنى في العمل في جمعية اسمها جمعية بيان أيضا لاحتواء هذه المسائل. فإن شاء الله تعالى نطلعكم قريبا عن نتائج والتوصيات بمشيئة الله.
جزاك الله خير
إن شاء الله. بارك الله. لكن بالله عليكم أسألكم بالله جميعا وأنتم متحملون أمام الله مسؤوليات كتاب الله وسنة رسول الله أن تكثفوا الدعوة للمسؤولين جميعا بأن لا يحيدوا عن كتاب الله في صياغة الدستور الذي يصيغوه الآن، ولنجلب بكل ما نستطيع من ألسن ومال وكل شيء لصياغة الدستور وفق كتاب الله وفق سنة رسول الله، ولا نترك في يد أقوام مختصين بالدساتير والقوانين، وكما تفضل الدكتور جمال لا يكادون يفقهون من كتاب الله حديثا. فجدير بأبي أحمد أن يوظف القناة في هذه الأيام للحث على التمسك بكتاب ربه وصياغة الدساتير صياغة وفق كتاب الله وفق سنة رسول الله. هذا من أعظم المطالب في هذه الأونة.
جزاك الله خير. شيخنا الشيخ أبو بكر الحنبلي حفظك الله، كيف يكون طلب العلم سبيلا للخروج من الأزمة الراهنة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد
صلى
الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أولا أنا أنصح نفسي وأطلب من إخوة من السادة العلماء أن يركزوا مع أبنائنا وإخواننا على قضية الإخلاص لله عز وجل في الأقوال والأعمال والمعتقدات، انطلاقا من قول ربنا تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. كما كذلك نريد أن نركز على قضية يعني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة والسريرة والصورة بما يكون فيه يعني من سبب وجنس وزمان ومكان وقدر وكيفية ليتم بذلك الاتباع الحقيقي، حيث أن الاتباع الحقيقي كما تعلمون لا يتم إلا بموافقة السبب والجنس والزمان والمكان والقدر والكيفية لنحقق هذه الآية.
حسن الاتباع.
أي نعم، حسن الاتباع. كذلك قضية الأدب، هذه آية نحن في حاجة يعني أن يعني أن نعلم أنفسنا وأبناءنا وإخواننا الأدب، في كبير في صغير، فكيف يحترم الصغير الكبير، فكيف يعطف الكبير على الصغير، فيه هيئة كبار علماء، فيه علماء، فيه طلاب علم، فيه دعاء، يعني كيف أتعامل مع هذا ومع ذاك ومع طيب. قضية أيضا يعني واحد من العلماء الذي يعمل في الساحة منذ 30 عاما 40 عاما يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل من 40 سنة إلى توحيد الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، وله آثاره الذي شهد بها القاصي والداني. ثم يأتي ثلة من الناس أو بعض أبنائنا من الشباب يتطاولون على هؤلاء العلماء: يا ولدي هل أنت قرأت يعني هل أنت قرأت جامع بيان العلم وفضله درسته؟ هل أنت قرأت للبغدادي؟ هل أنت قرأت لغير مقدمة المجموع الإمام النووي في أداب طلب العلم أو غيره؟ يا ولدي هل أنت حاككت عايشت جالست أحد من العلماء الربانيين حتى تكحل عينيك برؤيتهم وتعرف كيف يعاملون بعضهم؟ فأنا أذكر على سبيل المثال أن العلامتين ابن باز وعبد الرزاق عفيفي رحمة الله على والدي وعليهما وعلى سائر علمائنا أتى السائل
على والدينا والمسلمين
والدينا والمسلمين،
فأتى السائل يسأل الشيخ ابن باز، قال له سأل الشيخ عبد الرزاق، سأل الشيخ عبد الرزاق قال له سأل الشيخ ابن باز، ثم صار يبكي الشيخ ابن باز يبكي الشيخ عبد الرزاق عفيف يبكي. إيش الأدب الجم هذا؟ حتى وحتى أنني سمعت، لم أحضر ولكني سمعت، أن العلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين والعلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه اجتمعوا في موسم من مواسم الحج، فلما اجتمعوا الشيخ ابن باز قال إذا أتى سؤال في الحديث يجيب عنه أبو عبد الرحمن الشيخ الألباني الله يرحمه، وإذا أتى سؤال في الفقه يجيب عنه الشيخ ابن عثيمين، وإذا أتى سؤال في العقيدة يجيب عنه بتوفيق الله عز وجل. أي نعم. ولما أتت الصلاة قدم الشيخ الألباني قل له أصلي بكم صلاة رسول الله، قال علمنا كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ ابن باز شيخ الإسلام في عصره نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، يقول للشيخ الألباني علمنا كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نريد أن يعود هذا الأدب بين العلماء وطلاب العلم. نحن في أمس الحاجة. ليس معنى أنني صرت خطيبا فصيحا بليغا يعني أهز أعواد المنابر أنني عالم. هناك فرق بين أنني أكون خطيب وبين أنني أكون عالما. وقد يجمع الله عند رجل هذه النعمة أو هذه النعمة وتلك. فأنا أناشد نفسي وأناشد إخواني وأناشد أبنائي أن يطلبوا الأدب مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وكذا العلماء الربانيين الذين يربون الناس على صغار العلم قبل كباره، بقال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن في أحوج ما نكون إلى الأدب قبل العلم.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك وينفع.
بارك الله فيك. جزاك الله شيخنا أبو أحمد. جزاك الله خير.
الله يفتحك
شيخنا أبو أحمد رضي الله عنك. إلى أي مدى ترون مدى حاجتنا إلى المجتهدين في الفقه اجتهادا صحيحا بعد تربية علمية مؤصلة تأصيلا سلفيا كاملة، وكيف السبيل إلى ذلك؟
أنا لو أذنت لي في إجابة مختصرة جدا على سؤالك الأول، لأنه لب هذا المحور الثاني من محاور اللقاء، وأنا ألخص الجواب عليه في ثلاث كلمات، ألا وهما معرفة قدر العلم عند أبنائنا.
نعم.
أن يعرف أبناؤنا قدر العلم ومكانة العلم. ثانيا أن يفهموا العلم. ثالثا أن يعملوا بالعلم.
جميل.
يبقى لابد أولا أن يعي أبناء هذه الأمة التي كانت أول آية تنزل على قلب نبيها صلى الله عليه وسلم تأمر بالعلم اقرأ، يجب علينا ابتداء أن نحث أولادنا وشبابنا على أن يعرفوا قيمة العلم وقدر العلم. واسمح لي مع يعني هذا الجو الإيماني أن أضيف أيضا لأبنائنا أننا لا نحصر الحديث في فضل العلم عن العلم الشرعي فقط أبدا، بل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فأمتنا في حاجة إلى أن يبرع أبناؤها في كل فروع العلم. نريد العلماء المسلمين في الطب، نريد علماء مسلمين في الهندسة، في الجيولوجيا، في كل مجالات العلم.
نريد أن نفرق بين فروض الأعيان وفروض الكفايات.
يعني ما أنا أقول لحضرتك، الأمة الآن في حاجة إلى علماء في الشريعة وإلى علماء في كل مجالات الحياة لننهض بأمتنا نهضة كاملة. لكن أقول ابتداء يجب أن يعي أبناء أمتنا قدر العلم ومكانة العلم، وأنه لن تنهض أمة من الأمم إلا بالعلم. كانت الأمم ابتداء حين تتفاضل يا أبا علاء تتفاضل فيما بينها بالقوة البدنية وشعار أحدهم ونشرب إن وردنا الماء صفا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. فلما ارتقت تفاضلت بالعلم. فلما بلغت من الارتقاء ذروته تفاضلت بالأخلاق، لأن العلم بلا خلق لا قيمة له كما بين شيوخنا، وكما قال عبد الله المبارك نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، أي من العلم الذي ليورث أصحابه الأدب والخشية من الله تبارك وتعالى. ولذلك لما سئل إمامنا إمام أهل السنة عن العالم قال ليس العلم بكثرة الرواية والدراية ولكن العلم خشية الله، إنما يخشى الله من عباد العلماء. والأدلة في هذا الباب كثيرة. يبقى النقطة الأولى أن يعي أبناؤنا قدر العلم وقيمة العلم، والآيات والأحاديث في هذا الباب أكثر من تحصل. الأمر الثاني يا أبا علاء، الدليل ليس منتهى العلم.
الفهم
لابد من أن نفهم العلم، وإلا فما أكثر من يستدلون بالأدلة دون فهم لمراتبها ودون فهم لتحقيق مناطات هذه الأدلة، وهنا مكمن الخطر. ولذلك أنا ألمح الإمام البخاري رحمه الله تعالى يبوب في كتاب العلم بابين من أفقه تراجمه، فيقول باب العلم قبل القول والعمل، ويصدر الباب بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك الآية، فيقول الحافظ ابن حجر معلقا أمر الله نبيه في هذه الآية بأمرين بالعلم والعمل، فقدم العلم على العمل لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. ثم يترجم الإمام بابا آخر في كتاب العلم بعنوان باب الفهم في العلم، ويصدر هذا الباب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاوية رضي الله عنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فأنا أركز مع أبنائنا وأحبابنا وشبابنا على قضية الفهم في العلم. روى الإمام أحمد والإمام ابن ماجة وغيرهما بسند حسنه شيخنا الألباني من حديث جابر بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والحديث معروف: كنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فقال: هل تجدون لرخصة في التيمم؟ قالوا: لا، ما دمت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما الشفاء العي السؤال. وإلى هنا في الحديث حسن والزيادة ضعيفة، إنما كان فيه الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم حكم عليهم بالجهل، مع أنهم أفتوه بدليل صحيح. يا أبا علاء، أفتوه بدليل صحيح لكنهم لم يحققوا مناط الدليل، وهذه مرتبة الفهم، ومستدلوا بدليل عام لمناط خاص فقتلوا الرجل. ولذلك أنا أناشد دائما أبناءنا وطلاب العلم ألا يقفوا عند الدليل، بل لابد من فهم الدليل ومرتبة الدليل، ولا بد من تحقيق مناط الدليل، حتى لا نستدل بدليل عام لمناط خاص أو لا نستدل بدليل عام خاص لمناط عام. يبقى إذن لابد من قضية الفهم والأدلة. يعني أنت تعلم أن الخوارج كفروا علينا واستدلوا على تكفيري بالقرآن وهكذا، والقدرية استدلوا على فسقهم وضلالهم وانحرافهم بالقرآن. ولذلك يقول شيخنا ابن القيم: وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقع فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ ويقول أيضا: إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا، وأصل كل خلاف في الأصول والفروع. ثم بعد ذلك تأتي قضية العمل بالعلم، ما قيمة هذا التأصيل وما قيمة هذا الفهم إن لم يورثني الأدب، إن لم يورثني عفة الألفاظ. يا شيخ يا شيخ، نحن صرنا نسمع الآن ألفاظا وكلمات ورب الكعبة ورب الكعبة، يستحي العفيف أن يرددها بينه وبين نفسه. كيف تخرج هذه الألفاظ من طلبة علم بل من شيوخ؟ نعم والله نحن إلى الأدب الآن أحوج منا إلى كثير من العلم. ما قيمة العلم إن لم يورثني الأدب؟ ما قيمة العلم إن لم يورثني الخشية؟ ما قيمة العلم إن لم يورثني البكاء من خشية الله؟ ما قيمة العلم إن لم يورثني التواضع والإجلال لأهل الفضل وأهل العلم؟ ما قيمة العلم؟ يعني هناك أثر وإن كان في سنده ضعف لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله. وسيأتي أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف علمهم عملهم وتخالف سريرتهم علانيتهم، يقعدون حلقا يباهي بعضهم بعضا حتى إن أحدهم لا يغضب على جليسه إن تركه وجلس إلى غيره، أولئك لا ترفع أعمالهم تلك إلى الله عز وجل. فالقضية في العمل، في العمل، والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. الآية وحديث أسامة في الصحيحين يعني معروف محفوظ لكل طلبة العلم. فيجب على يعني أبنائنا أن يعرفوا قدر العلم، وأن يعرفوا قضية وخطر الفهم في العلم، وأن يعلموا يقينا أنه لا كرامة لنا ولا قيمة إلا إذا حولنا هذا العلم في كتاب ربنا وسنة نبينا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. أما قضية الاجتهاد فيعني إن أذنت لي في مرة يعني، لكن بس فقط أود أن أقول بأن ردا على من يزعمون أن باب الاجتهاد قد أغلق، أبدا باب الاجتهاد ما أغلق، وسيظل باب الاجتهاد مفتوحا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فعلماؤنا بفضل الله علماء السلف وضعوا لنا قواعد وأصولا محددة واضحة يرجع إليها العلماء من أهل الاجتهاد، ممن يحفظون كتاب الله ويعلمون ويحفظون سنة رسول الله ويعرفون بفضل الله تبارك وتعالى أقوال أهل العلم في مسائل الخلاف، ويقفون على مسائل الإجماع حتى لا يجتهدون في مسائل أجمعت عليه الأمة. ثم أنا أضيف أيضا كما أضاف كثير من أهل العلم والتخصص أن يكونوا علماء باللغة، أن يكونوا علماء باللغة. لا بد أن يكون أهل الاجتهاد علماء باللغة، بلغة القرآن ولغة سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير بارك. جزاك الله خير.
وإشارة إلى ولا مؤاخذة يا شيخ محمد، كلمات الدكتور فتحي جمعة وفقه الله لكل خير.
آمين.
يقول يعني لا يليق بالدعاة إلى الله الراسخين في العلم ومن أهل العلم أن يتحدثوا بالعامية على منابر رسول الله. وأجاب على تعليل علله البعض بأن العامة لا يفهمون، قال: إن قارئ نشرة الأخبار يقرأها باللغة العربية، ومع ذلك الكل يفهم في مصر وفي المغرب وفي السعودية وفي كل بلاد.
فيه تعليق جميل للدكتور فتحي، أسأل الله أن يبارك في عمره، يقول: اللغة وعاء العلم، فما الذي يحمله من علم ما لم يملك وعاء أصلا؟
جزاك الله خيرا. شكرا إخوتي، أنا أحبكم في الله. تعالوا إلى هذا التقرير السريع عن حال العلم في أوساط الأمة. تقرير سريع نرى وثم نعود إليكم مرة أخرى. تفضل نرى.
طيب محمد، تعرف حاجة عن العلوم الشرعية أو العلم الشرعي؟
لا غالبا يعني من المعلوم بالدين من الضرورة الفرد لازم يكون عارفه يعني.
لكن تسمع عن القرطبي وسيرة ابن هشام والعقيدة الطحاوية؟
اه اكيد.
طيب مين مشايخ طيب اللي انت ممكن تدرس على ايدهم او تسمع لهم في السياق ده؟
يعني فضيلة الشيخ ابو اسحاق، دكتور مصطفى العدوي، دكتور محمد عبد المقصود، بسمع برضو دكتور صفوت حجازي.
شيخ محمد، تعرف عن علم الشرعي يعني حتى لو بشكل مختصر؟
الحمد لله، انا كنت اشتغلت فترة في المدينة المنورة في مكتب هندسي، ودرست الحمد لله قدر من التوحيد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب في كتب معينة حضرتك لو انت قريتها في العلم الشرعي، لو حضرتك عارف كتب ممكن تقول لنا اسامي لبعض الكتب؟
والله كتب كثيرة، يعني مثلا قرأت في تفسير ابن كثير وفي المغني وفي كتاب العدة وغيره يعني.
طيب مشايخ مين بتحب تسمع لهم يا شيخ محمد في موضوع العلوم الشرعية، او على ايد مين مثلا حضرتك بتدرس او درست كده يعني؟
والله انا لاني سافرت اكتر من مرة في بلاد الحرمين، فيعني كنت انا جلست للشيخ صالح الفوزان في الرياض، وفي المدينة المنورة للشيخ عبد المحسن عباد والشيخ الشنقيطي الحمد لله. ويعني الحمد لله هنا في مصر يعني احب اسمع الشيخ ابو اسحاق والشيخ محمد حسان وغيره من اهل العلم اهل الفضل يعني.
طيب حضرتك ايه اللي حضرتك تعرفه عن العلم الشرعي؟
العلم الشرعي ده امر ضروري جدا لاي مسلم انه يتعلم العلم الشرعي، انه يحفظ القران ويتعلم احاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب في كتب معينه حضرتك مثلا في السياق ده تقدر تقولها لنا مثلا؟
يعني كتب كثيره في اي علم؟
في العلم الشرعي بشكل عام، اي كتب.
ما في عندنا كتب الحديث، كتب الفقه، كتب التفسير. يعني مثلا لو قلنا مثلا كتب التفسير، مثلا تفسير ابن كثير وتفسير السعدي وايسر التفسير لابو بكر الجزائري، ده مثلا في التفسير. حضرتك مثلا في الفقه، مثلا في فقه السنه يعني.
طيب حضرتك مشايخ مين مشايخ حضرتك بتسمع لهم في السياق ده؟
والله حضرتك عم نسمع للشيخ محمد حسان، بنسمع للشيخ محمد حسين يعقوب، بنسمع للشيخ وحيد عبد السلام، بنسمع للشيخ مصطفى العدوي.
عايز اسال حضرتك ايه اللي حضرتك تعرفه حتى بصوره مختصره عن العلم الشرعي؟
العلم الشرعي ضروري واجب على كل مسلم، لابد ان يتعلم ما لا يسعه جهله، يتعلم كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يحج، في هذه الامور يعني.
طيب في كتب معينه حضرتك ممكن تديني امثله في العلم الشرعي؟
كتب التفسير وكتب الحديث وكتب الفقه وامثال هذه الكتب يتعلمها مثلا.
طيب مشايخ، في مشايخ حضرتك بتسمع لهم في السياق ده، ولو في زي مين؟
نعم، في شيخنا الشيخ وحيد حفظه الله، الشيخ محمد حسان، الشيخ مصطفى العدوي، الشيخ محمد حسين يعقوب.
طيب سيد، تعرف حاجه عن العلم الشرعي؟
العلم الشرعي لا ما عنديش فكره يعني عنه، بس يعني بحاول اثقف نفسي يعني، بسمع لمشايخ كتير كده بعرف يعني حاجات من ديني.
طيب المشايخ، مشايخ زي مين بتسمع لهم عشان تتعلم علم الشرعي؟
يعني زي الشيخ محمد حسان وفضيله الشيخ محمود المصري وفضيله الشيخ طبعا العلامه ابو اسحاق الحويني.
شكرا سيد. طيب انت تعرف حاجه عن العلم الشرعي؟
يعني مش قوي يعني ان شاء الله باذن الله.
طيب انت بتتعلم طب العلم الشرعي ازاي ده انت مش عارف قوي، او بتسمع مين من مشايخ؟
الشيخ محمد حسين يعقوب، الشيخ محمد حسان، طيب سليم، جميع المشايخ الفضلاء طبعا الواحد يقدر يسمع منهم كويس او يتعلم منهم العلم كويس يعني.
شكرا يا مول.
شكرا في درجه باشا.
تعرف حاجه عن العلم الشرعي؟
يعني بعض العلوم مش كل العلوم يعني.
يعني ما تعرفش حاجه عن القرطبي او سيره ابن هشام او العقيده الطحاويه مثلا؟
لا انا كنت بروح عند شيخ بيشرح في العقيده الطحاويه.
طيب بتدرس عيد مين مشايخ او مين مشايخ اللي بتسمع لهم؟
الشيخ محمد حسين يعقوب، الشيخ محمد حسان، الشيخ الزغبي يعني.
شكرا.
الف شكرا لك.
انت تعرف ايه عبد الحكيم عن العلم الشرعي؟
أعرف يعني مقررات التي درستها في جامعة الأزهر وأيضا كتب التي استمعنا من بعض مشايخنا في مدينة 6 أكتوبر مثل الشيخ محمد عبد المقصود وفضيلة الشيخ أبو إسحاق فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب وغيرهم.
طيب أنت تعرف حاجة عن تفسير القرطبي أو سيرة ابن هشام على خير الطحاوية؟
قرأت لكن لا أستطيع أن أذكر بعض التفاصيل يعني.
طيب حضرتك إزاي بتعرف حاجة عن العلم الشرعي؟
طبعا.
طيب زي إيه وإيه الكتب اللي حضرتك عارفها في العلم الشرعي؟
لا كتب مش من هواة القراءة لكن مستمع يعني مستمع.
طيب حضرتك بتسمع إيه من مشايخ أو بتدرس على إيه من مشايخ في العلم الشرعي؟
لا دراسة لا لكن نسمع للشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب والأستاذ عمرو خالد بنسمع له في يعني عديد من المشايخ يعني.
طيب حضرتك تعرف حاجة عن تفسير القرطبي أو العقيدة الطحاوية وسيرة ابن هشام؟
القرطبي آه.
طيب زي إيه؟
لا أنا مش متذكر يعني مش متابع جيد ليها لا يعني.
حضرتك بتقرأ لهم طبعا؟
آه طبعا آه.
شكرا وزهاء.
الله يخليك حبيبي.
طيب باشمهندس تعرف حاجة عن العلم الشرعي؟
العلم الشرعي؟ لا.
طيب حضرتك طب انت مش عارف طب في مشايخ معينة بتسمع لهم طيب في الموضوع ده عشان تحاول تعرف مثلا؟
انا مش عارف المقصود بالعلم الشرعي بس يعني لو قلت لي ليه حاجة مرادف ليها يعني ممكن اعرفها
يعني. يعني انا اقصد مثلا يعني حاجة مثلا زي تفسير القرطبي مثلا سيرة ابن هشام العقيدة الطحاوية كده يعني.
احيانا بحتاج الحاجات ديت لما اكون في حاجة مش فاهمها ولا حاجة برجع للتفسير والكتب اللي زي كده.
طيب مشايخ مين ممكن ترجع لهم برضو تسمع لهم؟
الحاليين ولا
حاليين او سابقين ما فيش مشكله
يعني. انا ممكن ارجع لدار الافتاء لو في مثلا سؤال او حاجه مش عارفه ممكن ارجع للشيوخ برضه اللي بيجوا في قناه الرحمه وقناه الناس وقناة.
طيب ممكن تديني اسامي ولا
الشيخ محمد حسان الشيخ محمد حسين يعقوب الشيخ محمد المقصود الشيوخ ده يعني.
تعرف حاجه عن علم الشرع يا ابو حميد؟
لا.
طيب ادام انت مش عارف طب اكيد بتسمع لحد المشايخ يعني عشان تتعلم دينك واصول دينك والعلوم الشرعيه بتسمع لحد المشايخ؟
الشيخ محمد حسان
بس
او الشيخ حسين يعقوب محمد
ماشي. استاذ سمير عارف حاجه عن العلم الشرعي؟
يعني اكيد قريت بعض الكتب كده شويه فيها خفيفه لكن مش متعمق قوي لكن ربنا يهدينا ويهدي المسلمين جميعا ان شاء الله.
يعني انت مثلا ما تعرف حاجه مثلا عن القرطبي او سيره ابن هشام العقيده الطحاويه؟
ابن القرطبي يعني قريت له حاجات بسيطه لكن برضه بسمع بعض العلماء بتاعنا الكبار زي محمد الشيخ محمد حسان زي محمد يعقوب زي الشيخ مصطفى وبعض المشايخ كتير وربنا يكتر منهم ان شاء الله ويحفظهم جميعا ويحفظنا معاهم ان شاء الله.
محمد تعرف حاجه عن علم الشرع ولا صعب؟
لا ما اعرفش والله.
طب انت ادام انت مش عارف بتتعلم ازاي اصول دينك او العلم الشرعي يعني او بتسمع لحد المشايخ اللي بيعلموك؟
بسمع للشيخ محمد حسان.
تمشي ده واهتفوا يا اخواني هيا ديننا دين الرشاد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا اخوتي في الله انا احبكم في الله. أيها الأحبة ما زلنا في قضية المخرج. كما المخرج لهذه الأمة من مرحلة التي التي نخشى أن تطول وكلما تطول تصير غولا يأكل كل ما حصلته الأمة من مكتسبات في المرحلة السابقة. إخوتي ذكرنا أولا المخرج هو القرآن وهو المخرج الوحيد وثم انتقلنا إلى العلم الشرعي وهو من القرآن. فالعلم الشرعي ما العلم إلا قال الله قال رسوله. هذه القضية أيها الإخوة قضية العلم الشرعي من القضايا التي تحول الاتجاهات وتفسد الواقع. قضية العلم الشرعي إذا فسد العلم يا علماء الدنيا يا ملح البلد من يصلح الملح إذا الملح فسد. فمن هذا الفتاوى أريد أن أسأل الشيخ جمال عبد الرحمن كيف نصنع الفقيه التقي الذي يوصع الفتوى بالتقوى عشان بس ما نسمعش فتاوى غلط ما نسمعش فتاوى محبطة أحيانا فتاوى فيها دعاوى إزاي نجيب فقيه تقي يوصع الفتوى بالتقوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن الفقه في الدين علامة خيرية يوفق إليها من شاء الله سبحانه وتعالى من عباده. وكانت أم سفيان الثوري رحمه الله تعلمه وهو يتيم وتقول له: يا سفيان تعلم العلم وأنا أكفيك بمغزلي. وتقول له: يا بني إذا تعلمت أو كتبت 10 أحاديث فانظر هل زادتك علما وورعا وأدبا وتقوى، فإن لم تزدك فهي لا تنفعك. إذن العلم بدون عمل وبدون ورع لا فائدة فيه، بل هو حجة الله على الناس. ودخل الحسن البصري رحمه الله المسجد هو وصاحبه فرقد، فوجد حلقة من الناس تتكلم، فجلس إلى جوارها لعله يستفيد شيئا، فوجدهم يتكلمون في أمور لا تمت للعلم ولا للورع بصلة في بيت الله سبحانه وتعالى، فقام وأخذ صاحبه وانصرف وقال له: هؤلاء قوم ملوا العبادة وقل ورعهم، ووجدوا الكلام أهون عليهم من العمل فتكلموا. هؤلاء قوم ملوا العبادة وقل ورعهم ووجدوا الكلام أهون عليهم من العمل فتكلموا. فكان أهل العلم يهجرون هؤلاء الذين لا يعملون بالعلم الشرعي ولا يظهر منهم الورع في هذا الأمر.
الجرأة على الفتوى يا شيخ جمال.
نعم، الجريء على الفتوى جريء على النار. الجريء على الفتوى جريء على النار. والحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأله بعض الناس وقالوا له: رجل يحدث عن آية الدخان يوم تأتي السماء بدخان مبين، أن هذا دخان يخرج يوم القيامة يصيب الناس في أنوفهم فيأخذهم منه مثل الزكمة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما، ابن مسعود، نعم، قال ابن مسعود رضي الله عنهما، قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن من العلم أن يقول الإنسان لما لا يعلم لا أعلم، أو يقول الله أعلم. وأخذ يصحح هذا المفهوم، فإن الذي لا يعلم فتوى، وكما ذكر شيخنا الشيخ محمد الآن حديث الرجل وهو عند أبي داود وهو حديث صحيح، الرجل الذي أفتاه الناس، وهذا من قلة الإحاطة بالعلم، أفتاه الناس بأن يغتسل وهو رأسه مشقوق، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما شفاء العي السؤال. فإذا العلم الشرعي ينبغي لكي يصل إلى الناس ينبغي أن يصاحبه التقوى. في هذا الزمن نسمع أو نرى الحاجة إلى هذا الكلام. يسأل أحد الناس عن
اللحية، عن اللحية مثلا،
عن اللحية أو عن الغناء، فيقول: اللحية مختلف فيها، ويترك الناس عندهم عقيدة أن الشيء المختلف فيه
ينقل وعيزه،
أخذ به أو لا أخذ بالطريقة دي. فيجيبهم بهذا الجواب. ومن الناس من يسأل عن الغناء فيقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، نعم،
اللحية
كما أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أنها واجبة، وجميع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم في اللحية كلها تدل على توفيرها وإرخائها. فمرة يقول وفروا اللحى، ومرة يقول أرخوا اللحى، ومرة يقول أعفوا اللحى، وهذا يدل على عدم المساس بها.
أنا مضطر أحورك بسرعة عشان الوقت. نعم. فيعني هل دلوقتي يسمح لحد لأحد أن يأمر بحلق اللحية؟
أهل العلم على وجوب اللحية ولا نعلم خلافا في وجوبها، والذي يأمر أحدا بحلق اللحية إنما يأمره بمعصية، فليتق الله سبحانه وتعالى في ذلك. ثم إن اللحية شعار ورمز لأهل الإسلام ومظهر عظيم زين الله سبحانه وتعالى بها الرجال، والذين يأمرون الرجال بحلق اللحى لا شك أنهم يأمرونهم بثلاثة معاصي: المعصية الأولى التشبه بالنساء، المعصية الأولى
الثانية،
المعصية الثانية أن هذا يعني تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى، المعصية الثالثة أنها مخالفة، يعني مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني نستطيع أن نقول كلمة بس أن حلق اللحية في عصيان ومنافاة لكمال الإيمان.
ولم يثبت أن النبي كما قالوا يأخذ من طولها أو من عرضها، بل كانت لحيته كثة يراها الناس من خلفه.
يعني دكتور عبد الله، حلق اللحية حرام؟
حلق اللحية حرام،
لا يجوز.
وأود أن أضيف يعني
ويجب إعفاء اللحية،
يجب إعفاء اللحية. دكتور جمال قبل قليل في الاستراحة كان بيشير إلى مسألة مهمة، بعض الناس يذكر مثل هذه سنة فيظن أنه يمكن إن فعلها يثيب عليها،
وإن تركها
لا يسأل عنها. بالنسبة للحية في الحقيقة
وتعميم هذا الكلام خطأ،
خطأ جدا. علماء الأصول، علماء أصول الفقه يقولون بأن الأمر إذا جاء صريحا دون صارف فيحمل على الوجوب، طالما أنه لا يوجد صارف. هذا شيء. الشيء الثاني اللي ألفت النظر إليه في هذه القضية وهو مهم، أن أيضا بعض علماء الأصول من علماء ابن رشد رحمه الله قال بأن الأمر النبوي الذي جاء من قبل النبي عليه السلام إذا تطابق معه الفعل كان في الأمر ألزم وآكد. فهنا النبي عليه السلام أمر بالإطلاق، ثم صلى الله عليه وسلم أيضا
صلى الله مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ من لحيته لا من طولها ولا من عرضها،
وكان يعني يعرف الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وهم خلفه كما في الصحيح
قراءته
بالتراب لحيته.
دكتور جمال، اللحية فرض؟
أنا ليه تعليق بس يا علي،
اللحية فرض؟
اللحية يعني نحن نعلم أن الصلاح فرض والصلاح واجب. الصلاح يعني غير مجمع عليه، لأن الفرض والواجب عند جمهور أهل العلم واحد، شيء واحد.
أنا الوقت الناس هتفهم منك، معلش يعني اسمعني يا دكتور جمال دلوقتي اسمعني. طب اسمعني هوضح السؤال، طب اسمح لي بس هوضح السؤال عشان الناس يوصلهم الحق. لما أنت بتقول الصلاح فرضه والصلاح واجب مش مجمع عليه، يعني اللحية مش مجمع على وجوبها.
لا أريد أن
أقول كده، أنا عايز يوصل للناس اللحية يجوز حلقها.
انا اريد ان اقول يعني وديتني فرصة دقيقتين،
ما انت بجوي الكلمة دي بكلمة ثم وضح.
اللحية اولا نمرة واحد سمت النبي صلى الله عليه وسلم وهيئته وهديه، فمن حارب شخصا يريد ان يتأسى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسمته
فانه يحارب رسول الله،
تعرفون حكمه. ثانيا اللحية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعفائها وتوفيرها وتركها، وفي نفس الحديث أمر بحف الشوارب. أنا عايز أقول لك يا فضيلة الشيخ، النهاردة الناس بتتبارى في تطويل الشارب. أنا عايز أقول لوزير الداخلية ووزير الدفاع، لا يعاقب جندي في الجيش ولا جندي ولا شرطي على أنه أطلق شاربه، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حفه جزه، يعني قص حفه،
كان يبالغ في حفه،
يبالغ في حفه، ثم يقول في اللحية وفره أطلقوا. هذا أمر، وعلماء الأصول يقولون مستقر عليه عند علماء الأصول أن الأمر للوجوب ما لم يصرفه عن الوجوب قرينة صارفة، سواء في النص أو خارج النص. المسألة الثالثة، لا أعلم أحدا من أهل العلم قديما إلى عصرنا الحديث أتى بقرينة تصرف اللحية عن الوجوب، وإنما كلهم الأئمة الأربعة مجمعون على وجوبها وعلى أن من اعتدى عليها يعذر، يعذر. المسألة الرابعة، أول من قال حتى يعني أبرئ الذمة في العصر الحديث بأنه هناك قرينة صرفة عن الوجوب، أعتقد أنه أحد مشايخ العصر الشيخ علي الخفيف أو الشيخ لا أذكر شلتوت، وقال إن القرينة أنها سنة عادة. يا إخواني المسلمين، الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بيمينك، وهذه سنة عادة، لكن الرسول قال إيه؟ كل. بيمينك فهذا أمر، من أكل بشماله متعمدا ما حكمه عند علماء المسلمين؟
آثم،
آثم وعاصي. والرسول قال الرجل الذي قال لا أستطيع، قال له لا استطعت،
فما رفعها
إلى فيه، دعا عليه. إذن اللحية واجب، نقول فرض أو نقول واجب، على أهل العلم يقولون الفرض والواجب شيء واحد، وبعضهم يقول الفرض شيء والواجب شيء، في دليل الثبوت وليس في دليل الوجوب، فهي واجبة وهي فريضة، ومن تركها أو حلقها أو عارض في ذلك فهو معارض لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربنا يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
الله خير يا شيخنا. شيخنا أبو عبد الله، حكم اللحية،
حكم اللحية واجب إطلاقها لقول النبي صلى الله عليه وسلم،
حالقها
خالفوا المشركين قصوا الشوارب وأوفوا اللحى، ويأثم حالقها لمخالفته أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
هؤلاء الضباط الذين أحيلوا الآن إلى الاحتياط بسبب إعفاء لحاهم، هل من كلمة؟
بلا شك، نسأل الله أن يثبتهم على الإيمان وعلى اتباع كتابه وسنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. ونهيب بالمسؤولين عن وزارة الداخلية المصرية أن يتقوا الله في أنفسهم أولا، فيمتثلهم في أنفسهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعادون من امتثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا مؤذن بزوالهم.
جزاك الله شيخ أبو بكر. حكم اللحية،
حلق اللحية عصيان ومنافاة لكمال الإيمان، فيفهم أن إعفاءها فريضة وحلقها حرام.
جزاك
الله تعالى قال إخبار عن إبليس، ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وفإن قال قائل شعر العانة، شعر الإبطين، أقول الشعر على ثلاثة أنواع: شعر مأمور به هو اللحية، وشعر منهي عنه هو الإبطين والعانة، وشعر مسكوت عنه هو الساقين والذراعين والصدر والظهر وما شاكل ذلك. خلاصته: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولم يقل وأطيعوا الأمر منكم، لأن طاعة ولاة الأمور
إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول.
ولذلك حين تنازعوا أن مردوا إلى الله والرسول.
نعم، لأن
هم احتكموا. لازم نقول يا فضيلة الشيخ أن هم احتكموا. الوزارة بعتت استفتاء لدار الإفتاء.
أنا أريد أن أقول
يا شيخنا لو سمحت يا شيخ، أنا بقول إن إحنا أنا الوقت مررت الأمر مرة أخرى، عدت عشان أعود الأمر كله على مجلس شورى العلماء. إيه حكم الشرعي؟ فبين العلماء الحكم الشرعي بأدلته، يبقى عندما تحلنيش تاني على حد.
لا أنا عايز بس قرض قرض إن الفتوى كل إنسان يؤخذ منه
ويرد
عليه، وهذا هو اللجوء عند التنازع إلى قال الله وقال الرسول والفهم السليم.
شيخنا أبو أحمد
الصحيح،
ما حكم اللحية؟
واجب وحالقها آثم، يدعو غيره لحلقها آثم.
جزاك الله خير.
وأنا دعوت وزير الداخلية في لقاءين سابقين إعلاميين، وقلت له لا يجوز أبدا في
أن
مصر
تؤذوا هؤلاء الملتحين،
لا يجوز أبدا أن نؤذي هؤلاء الأفاضل، بل يجب علينا أن ندعمهم وأن نقف إلى جوارهم، لا أن نفصلهم من العمل، لا أن نحيلهم إلى الاحتياط. وانا اتساءل،
يعني نقول لهم ان هذا العصر مضى،
انا اتساءل
عصر حرب
يعني
اللحية.
هم يقولون بان اعفاء اللحية يتعارض مع اداء العمل، من قال ذلك؟
بالعكس،
من قال ان اعفاء اللحية يتعارض مع العمل؟ بل انظروا ان اردتم الى الواقع الى كثير من اصحاب اللحى في جيوش الدول العربية وشرطتها المجاورة لنا، وما اعترض احد على يعني واحد من هؤلاء يعفى لحيته.
نعم،
يعني انا استغرب
بعض الدول الاجنبية،
هؤلاء الافاضل بفضل الله تبارك وتعالى، انظروا في سيرهم وانظروا في أعمالهم، ستجدونهم من أكفأ الناس ومن أفضل الناس. وأنا أهيب بإخواننا المسؤولين في وزارة الداخلية وفي المجلس العسكري ألا يبدأوا في هذه المرحلة التي تجب عليهم أن يشكروا الله عز وجل بمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير.
وعليهم أن يلتحوا ما داموا مسلمين.
شيخ جمال، أظن مررنا بك في هذه المسألة. جزاك الله خير. شيخ وحيد، ما حكم حل اللحية؟
حلق اللحية محرم كما يقول شيخ الإسلام، ويحرم حلقها.
وما حكم من أمر بحلقه؟
والذي يأمر بمحرم أو بمعصية
لا يطاع،
فهو آثم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
طب هؤلاء الضباط إن أحيلوا إلى الاحتياط،
أقول لهم اثبتوا واصبروا فإنكم على الحق والله معكم ولن يتركم أعمالكم.
لا أفضل الشيخ، الآن في قضايا مرفوعة أمام القضاء، ونحن نثق في أن القضاء المصري سيرجع إلى تأصيل المسألة فقهيا، ولن يكتفي بطلب فتوى من شخص أيا كان،
لان الحقيقة هذه مسألة لابد ان احنا نقف لها وقفة. انتهى زمان الفتاوى التي تعبر عن رغبات المسؤولين.
الترزية اللي هي
مش عايزين كما يريد الفتاوى. فتوى فتوى الفتوى نرضي بها الله عز وجل.
شيخنا الشيخ سعيد حكم اللحيتي.
اطلاق اللحية واجب وحلقه حرام. وفروا ووفوا أوفوا أرخوا روايات كثيرة. وكانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم كف عظيمة الطول ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والقوانين لابد من ضبطها بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فالاعتراض على إطلاق اللحية بأن هذا يخالف القانون والدستور لابد من ضبطه بشرع الله تبارك وتعالى. وكل إنسان يؤخذ من قولي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاعتراض بأن هذا يتعارض مع طبيعة العمل. جيوش العالم كثير منها بيطلق اللحية فلا يصح مصادمة الطيبين الصالحين الذين تستمطر بهم الرحمة وتستدفع بهم النقمة. وإلا فهذه صورة من الصد عن سبيل الله لا تليق بأمة مسلمة ولا بمن يقود البلاد والعباد. الاعتراض حتى بأنها سنة عادة. لو قلنا سنة هي سنة واجبة, ولأن السنة شاملة لأحكام الشرع التكليفية. وسبق للمجلس العسكري أن سأل الشيخ جاد الحق في منع الجنود والضباط من إطلاق اللحية, والشيخ جاد الحق بعث وأفتى للمجلس العسكري بأنه لابد من السماح للجنود والضباط بإطلاق لحاهم. الكلام والاعتراض بأن هذا ليس وقته أو غير ذلك, لا, ما الذي أمنع من أن نلتزم بكتاب ربنا وسنة نبينا في كل آن وحين؟ يعني وحتى أنها كانت في الجاهلية, ما أشياء كثيرة كان في الجاهلية شجاعة كانت في الجاهلية.
هارون يا ابن أم لا تأخذ,
يا ابن أم لا تأخذ بلحياتي ولا برأس. إبليس لما تهدد قال ولأمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وأنها من التشبه, حلق اللحية تشبه بالنساء. وفي الحديث لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء, وهي من خصال الفطرة التي لو صحت وسلمت لأطلق الإنسان لحيته. وكانت لحية النبي كث عظيمة الطول, لم يؤثر أنه لا أخذ من طولها ولا من عرضها إلا ما رواه البخاري عن ابن عمر أنه كان إذا اعتمر أخذ ما زاد على القبض. فهذا فعل ابن عمر وإذا اعتمر. فترويع الطيبين والصد عن سبيل الله لا يجوز في مثل هذه الأونة. نأخذ الدرس مما حدث لمن مضى, والواجب علينا أن نصطلح مع الله تبارك وتعالى ونتابع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
انا اخشى ان لجنة وضع الدستور تحط في الدستور الجديد ان الرئيس ما يكونش ملتحي.
نعوذ بالله.
نعوذ بالله. مسألة دام ده رأي عام.
لا نعوذ بالله. الرأي العام في متعاطف مع هؤلاء الضباط.
نعم نعم.
الرأي العام متعاطف مع هؤلاء الضباط.
لو اذنت لي افعل في يعني ثواني معدودات, يعني ارجو ان يعني ابين لاحبابنا من شعبنا الكريم أن السنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية. قضية اللحية تنطبق عليها السنة بأقسامها الثلاثة: سنة قولية في الأوامر والأحاديث التي استمعنا إليها,
أرفوا اللحى وأفروا اللحى.
السنة الفعلية فعله صلى الله عليه وسلم كما تفضلتم. السنة التقريرية أقر النبي صلى الله عليه وسلم اللحية وأنكر حلقها, ففي سنن أبي داود بسند حسن حين جاءه رسولان من قبل كسرى قد أطلق الشوارب وحلق اللحى, أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنهما حتى هم بأمر سوء. فلما كاد أن ينصرف قال: من أمركم بهذا؟ قال: ربنا كسرى. فقبض صلى الله عليه وسلم على اللحية الشريفة وقال: وبهذا أمرني ربي عز وجل. أضف إضافة ربع أخيرة: أنا أرجو أن يكون إعفاء اللحية من بعض ضباط الشرطة بداية لكسر الحاجز النفسي بين الشرطة وبين الشعب, ليرى الشعب بداية جديدة في إقبال أبنائنا من أبناء الشرطة على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. بل أنا أراها عاملا إيجابيا من عوامل بناء مجتمعنا في المرحلة المتأزمة بين الجيش, بين الشرطة وبين الشعب.
جزاك الله خير.
هذا حسن جدا, هذا في غاية الحسن.
الله يبارك فيك.
للإسلاناس وللدعاء لصاحبها. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان مريض في آخر حياته بالسرطان,
فينقل طلابه لي انه عرض عليه العلاج بالكيماوي وقالوا انه سيسقط شعرك، فقال سيسقط اللحية؟ قالوا نعم. فرفض العلاج وقال لا اريد ان اقابل ربي بغير لحية، مع ان المريض ليس عليه حرج.
الله يرحمه رحمة واسعة.
عليه رحمة الله.
ايها الاحبة، هذه توصيات مجلس شورى العلماء بشأن العلم الشرعي. اولا، يهيب مجلس شورى العلماء بوزارة الداخلية والمسؤولين في مصر بأن يراعوا مصلحة الضباط الذين أعفوا لحاهم بأنهم سيكونون أتقى وأقرب لله عز وجل وأرعى للأمانة إن هم أعفوا لحاهم، لا إن هم حلقوها، كما قال الشافعي عليه رحمة الله: لا تأمنن فاسقا، فإن من خان أول من أنعم عليه لا يفي لك. فهؤلاء إذا حلقوا لحاهم صاروا بهذا الوصف، وإذا أعفوها التزموا سنة وفرضا، فهم لذلك يكونون لحراسة الأمة وأداء الأمانة أوجب، حتى يغيب عن فئة الشرطة ما تتهم به من مخالفة الشرع. ثانيا، يوصي مجلس شورى العلماء بالتوسع في إنشاء معاهد جديدة لطلب العلم الشرعي أكاديميا. ثالثا، يوصي المجلس علماءنا جميعا بأن يتشاركوا مع مجلس شورى العلماء في وضع منهج موحد لهذه المعاهد. ثالثا، إثراء المناهج بالإلحاح على العلم، على العمل بالعلم، وتركيز المعلمين على تحصيل ثمرات العلم والتفريق بين العلم النافع وغيره. دعوة أثرياء الأمة إلى دعم هذه المعاهد بالإعداد، إعداد المعهد، وبالكتب وبالكفالات للطلبة المتفرغين. أربعة، تربية جيل من الفقهاء الذين يجتهدون اجتهادا منضبطا محروسا بفهم سلف الأمة، مبنيا على تقوى الله وإحياء خلق الورع، حتى يتصدوا لإفتاء الناس في النوازل. الصبر على العلم والتفاني في طلبه، التأدب بالعمل بالعلم، هذه وصايا مجلس الشورى في قضية العلم الشرعي. وطالما أنه لم يبقى عندنا إلا وقت يسير، فإن أذن المشايخ نفتح الباب لاستقبال بعض المكالمات. بارك الله فيك،
جزاك الله خير.
عندك مكالمات يا ابني؟ نعم، في نريد ان يعني
انا بس اخشى ان
اتفضل
ان احنا فتحنا باب القرآن،
نعم،
وباب العلم،
ايوه،
وهذه اشبه ببوابات
واسعة
وكبيرة ومن الاهمية بمكان،
نعم،
لتناول كل المسائل. وهذا التناول لم يكن هروبا من الواقع ولا من المسائل المليحة.
معنا مكالمة وناخد بعديها نكمل كلام حضرتك.
اختيار الرئيس وغير ذلك من المسائل.
اختيار الرئيس.
اتفضل.
اتفضل نسمع مين معنا. اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ محمد.
ربنا يهديك يا عبد الله. اتفضل.
الله يكرمك وبارك الله في جميع علمائنا.
بارك الله فيك.
كنت بسأل حضرتك ليا سؤالين. السؤال الأول، هناك بعض الضباط ينتظرون يعني وزارة الداخلية لأن تصدر قرارا لمن يستطيع أن يطلق اللحى فليطلق، فهم الآن لا يستطيعون أن يطلقوا اللحى، منتظرين حتى الأمر يفتح أمامهم، فما حكمهم الآن؟ المسألة الثانية، أريد من حضراتكم أن تبثوا الأمل في الأمة في أنهم يدعون على كفارة أسد، فتذكرهم بأن شارون فهو عبرة.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم أيها الشيوخ الفضلاء الكرماء.
جزاكم الله خيرا.
وجزاكم الله خيرا على كل ما تقدمونه. أنا أم غسان من تونس. نشكركم، وهذه قناتي المفضلة. هذه قناتي التي أحبها.
الحمد لله.
ولا أريد أن أفارقها. وبارك الله فيكم أيها الشيوخ.
جزاكم الله خيرا. بارك
الله. منورين الشاشة. وبارك الله في الشيخ محمد حسان.
آمين
آمين. جزاكم الله خير.
يا شيوخ الفضلاء، نحن في تونس لا يريدون الكلام عن الشريعة الإسلامية، لا يريدون هذا الكلام.
جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم. مكالمة ثانية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيكم يا شيخنا فاضل؟
مرحبا.
معاكم كمال محمود يوسف كفر الشيخ.
اهلا وسهلا شيخ كمال.
اهلا، ازيك شيخ؟
الله يرضى عنك ويبارك فيك.
الله يبارك فيكم جميعا. امين. والله انا عايز اقول لحضرتك ان النخله التي بالدهب لا تقذف بالحجاره.
نعم يا شيخ كمال، ربنا
يعني النخله التي لا تنبت بالدهب لا تقذف بالحجاره. ده يعني تعليق على ان وزير التخدير بيدخل الضباط انهم يحلقوا تحت.
جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم يا شيخ كمال. مكالمه ثانيه تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نضر الله وجوهكم وجمعنا في جنته وتحت مستقر رحمته مع النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خيرا.
اناشد حضراتكم الاخوه اعضاء مجلس الشعب ان احنا عايزين نلغي النت ان شاء الله. الحاجات الاباحيه نستبدل مكانها برنامج الجنائز. يعني في المملكه حفظها الله بتعرف مثلا من الحرمين في 10 جنائز، مسجد كذا مسجد كذا، عايزين نجيب البرنامج ده هنا. يبقى مثلا مسجد الحصري في جنازه، مسجد النور في جنازه، مسجد كذا. وجزاكم الله خير واحفظكم.
جزاك الله خير، بارك الله فيكم. مكالمه كمان تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا مولانا؟
مرحبا.
سلم على الافاضل اللي عند سيادتك والشيخ ابو بكر الحنبلي.
جزاكم الله خير.
ويعني اسال الله سبحانه وتعالى ان ربنا يجعلكم يعني مسلمين جميعا.
جزاكم الله خير، بارك الله فيك.
واسال الله سبحانه وتعالى ان ربنا يعني يكرمكم كده وتدعوا للشيخ عبد التيمي بالرحمه.
الله يرحمه.
فضيله الشيخ عبد التيمي.
الله يرحمه.
الله يرحمه. وفضيله
السيد صياد.
الله يرحمه. الله يرحمه.
ازيك يا مولانا؟
ويكرمك.
اطلب من الشيخ محمد حسن لو سمحت ان شاء الله يعني شرفنا بمدينه المطريه.
لسه كنا بنتكلم معاه دلوقتي وقد وعد يعني بذلك ان شاء الله.
مفيش كلام بعد كلامك يا مولانا.
الله يكرمك يا سيدي.
زي
الصحة. مكالمة ثانية تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا.
علينا الشيخ كيف حالك؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك عم الشيخ؟
أهلا بك، أهلا بحضرتك.
عم الشيخ لو سمحت بس عندي حاجة سريعة يا ريت تسمعني قدر المستطاع. هي بخصوص الانتخابات رئاسة الجمهورية القادمة. أنا بكلمك من الإمارات. فكان ليا طلب بس يعني ما نوقعش في نفس الغلطه بتاع مجلس الشعب اللي احنا ما لقيتش تأييد صريح. او دلوقتي كنتوا بتقولوا ده فصيل اسلام وده فصيل اسامي مش هننحاز. او دلوقتي في مجلس الشعب في ناس بتنادي ان ما تبقاش احكام الشريعه.
طيب جزاكم الله خيرا. يعني قبل برضو ما يفوتنا، معلش صبرا قبل ما يفوتنا الوقت، ولان احنا على وشك انهاء البرنامج، بنقول ان توصيات مجلس الشورى في قضية الرئاسة أننا الآن في حالة اجتماع وتشاور وانفتاح على جميع القوى الإسلامية في الواقع، يعني مجلس شورى العلماء والهيئة الشرعية للإصلاح وأيضا يعني بعض الهيئات الأخرى، الكل سيجتمع إن شاء الله ويتشاور، وفي النهاية سنخرج بإذن الله إن شاء الله. يعني أنا بقول للأمة المهتمون بهذه القضية أدعوا لنا بالتوفيق في أن نختار رجلا نجمع عليه ونعلن ذلك بإذن الله تعالى قريبا. فنقول بس لكل الناس اصطبروا اصطبروا، ويعني لا تشعلوا الفتن بين المشايخ وبين الدعاء والانفرادات الحاصلة. دعونا نجتمع ونتشاور وفي النهاية نقرر، والله الموفق لما فيه الصواب.
لكن توجهنا إلى إن شاء الله
مرشح. مع توجهنا إلى
يخاف الله ويتقيه
شخص دين.
مع توجهنا إلى
شخص دين قوي أمين.
نعم. شخص دين
قوي أمين.
قوي أمين. نعم. مع توجهنا إلى
إنسان يحترم حدود الله وأوامر الله عز وجل
ويعد ويوفي بتطبيق الشريعة
إن شاء الله. نعينه على هذا
الذي يحكم الدنيا بالدين.
الذي يحكم الدنيا بالدين.
الذي يحكم مصر بشرع الله عز وجل.
بشرع الله عز وجل.
يعظم شعائر الله.
يعظم شعائر الله.
يحكم الشرع ويعلن به ولا يستخفي من الناس.
ولا يستخفي من هنا.
الحكم موضوع لإقامة الدين وسياسة الدنيا به، وهذا متفق عليه من أهل العلم. يقول القرطبي لم يخالف ذلك إلا الأصم، حيث أنه كان عن الشريعة أصم. والرئيس التوافقي اللي البعض سمعه ليس المقصود به في وسط المسلمين.
إذا الوقت طلبنا برئيس يعلي شرع الله ويحكم بالكتاب والسنة ويقيم دعوة الله ويراعي العلم والعلماء ويحفظ القرآن ويدعو إلى حفظ القرآن ويتبنى قضية تحفيظ القرآن وأن يكون رجلا عالما بالدين يحمل راية العلم والدعوة إليه. إخوتي أنا أحبكم في الله وأحب أن أنهي هذه الحلقة عند تمام 11 كما وعدت المشايخ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحن في الله التقينا، حبنا في الله زاد، قد أبينا كل